الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول جل في علاه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت الذي أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فجار في الحكم فهو في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر عن غير واحد من السلف، أو ذكر عن طائفة من السلف: احذروا فتنة العالم الفاسق والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. ويؤثر في ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قصم ظهري رجلان، عابد متهتك وجاهل متنسك، عالم متهتك وجاهل متنسك. ويقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله: العلماء مثل الملح، بهم صلاح كل شيء، فإذا فسد الملح لم يصلحه شيء، واستحق أن يوطأ بالأقدام. والواقع أن الكلام في هذا الباب كثير جدا، أعني باب التحذير من فتنة العالم الجاهل، العالم الفاسق المتهتك، فإن فتنته فتنة عظيمة جدا، حذرت منها النصوص الشرعية والآثار السلفية كما ذكرت لكم طرفا منه. فهي فتنة عظيمة جدا، حق لكل مسلم أن يعرفها ويتجنبها، ونحن بصدد الكلام على الفتن وخطورتها. فمن أعظم صور هذه الفتن فتنة العالم الجاهل، الذي يتكلم في دين الله على الجهل، أو يتكلم في دين الله مع الجور عن الحق، أنه يعلم الحق ويعرفه فيجور عنه ويفتي الناس بخلافه ويتكلم في الدين بخلافه. وهذه الفتنة التي نتكلم عليها صورها كثيرة جدا، فلا نزال نرى في واقعنا من قديم الكثير والكثير من أمثال هؤلاء الذين يتكلمون في الدين على الجهل، أو يتكلمون فيه على الجور عن الحق. ومن آخر ما نراه من ذلك هذه الوثيقة التي سميت بوثيقة الحريات، والتي أصدرها الأزهر. وكما ذكرت لكم آنفا في الخطبة، ليس هذا غريبا على الأزهر، فإن الأزهر بطبيعته ومنهجه من قديم حريص على تسييس الدين مع الأسف الشديد. لا تكاد تجد فتوى تخرج منه على حكم الله تبارك وتعالى الصحيح المعروف في النصوص الشرعية والقواعد المرعية، سواء تكلمنا على قضية النقاب والختان ونحوهما كما أشرت إليه في الخطبة، أم تكلمنا على غير ذلك. فمن سياسة الأزهر من قديم أنه يتكلم في دين الله تبارك وتعالى ويصدر الفتاوى والوثائق ونحو ذلك بناء على ما تقتضيه السياسة العامة للبلاد، تحت الضغوط الأجنبية أو الضغوط المحلية، قل ما شئت. المهم أن الفتاوى مع الأسف الشديد تخرج مسيسة ممنهجة لصالح السياسة العامة في البلاد. وقبل أن أخوض في الكلام على هذه الوثيقة وبيان شيء مما جاء فيها من الباطل المحض الذي يتعارض مع أصل الديانة، قبل أن أخوض في ذلك أود أن أذكر شيئا مهما يتعلق بالأزهر حتى يفهم الكلام على وجهه إن شاء الله، وهذا يتعلق بالتقييم العام للأزهر. فالأزهر كمؤسسة دينية لا شك أن له دورا مهما فعالا في تعليم الدين للناس وتأصيله فيهم وبثه للعالم كله، وهذا ليس كلاما نظريا فحسب، بل هو واقع في هذه الحياة التي نعيشها. المؤسسة الأزهرية تعتبر المؤسسة الدينية الأولى في العالم كله، الجميع يعول عليها ويستعين برجالها ويأخذ كلامها على سبيل التصديق والمرجعية التامة على سبيل الاطمئنان واليقين. فهذا واقع ملموس نراه في حياتنا، ولا شك أن الأزهر إذا قام بهذا الدور على الجادة الصحيحة لدين الله تبارك وتعالى فإنه سيكون من جراء ذلك خير كثير جدا، لا سيما إذا تكلمنا على التأصيل العلمي في داخل الأزهر على القواعد القديمة لا على القواعد الحديثة التي أثرت فيها الحرب والضروس التي أثيرت على الأزهر من قديم. إذا تكلمنا على القواعد الأزهرية القديمة في التعليم والتدريس فهذه القواعد قواعد راسخة جدا تخرج علماء بحق، حتى كما تعلمون جميعا كان الطالب يتخرج من الابتدائية في الأزهر الشريف وكأنه قد حصل على شهادة جامعية في واقعنا هذا، فضلا عن الشهادة التي تعرف بالعالمية ونحو ذلك، فضلا عن المجهودات التي كانت تبذل في الجامع الأزهر من خلال حلق العلم وما كان يدرس فيها من العلم. فلا شك أن مناهج الأزهر الحقيقية القديمة مناهج تأصيلية فعالة جدا، لو تم القيام بها على خير ما يرام فإنها ستخرج علماء بحق، لا كأنصاف المتعلمين وأشباه العلماء الذين نراهم بكثرة في واقعنا الآن. وأنا أتكلم بهذا عن دراية تامة، فأنا في الأصل أزهري وإن كنت لم أتخرج من كلية شرعية، ولكن أيامي كما يقال هي آخر الأيام المحترمة في حياة الأزهر، آخر الأيام التي استشعرنا فيها النفس التأصيلي في داخل الأزهر. بعد ذلك اشتدت الهجمة على الأزهر ومناهجه فصار هناك تضييع كثير جدا. فهذا هو ما يتعلق بالأزهر من الناحية الإيجابية، ولهذا لما أدرك هذا الجانب أعداء الإسلام حرصوا على محاربة الأزهر من قديم وتدميره من قديم، وكان للبعثات الأجنبية أكبر الأثر في ذلك. فتح الغرب أبوابه للأزهر وطلابه وعلمائه حتى يذهبوا فيما يعرف بالبعثات، يتعلمون يدرسون يتعرفون على كذا وكذا، ثم يعودون مرة أخرى إلى بلادهم، ولكنهم لا يعودون هكذا بنفس الصورة التي خرجوا بها من بلادهم، فإن دخول البلاد الأوروبية ليس كالخروج منها، فإنهم يعودون مع الأسف الشديد بفكر غربي بمنهج غربي بعقلية غربية تحت مسمى التحديث والتجديد والتطور. فهذه المسميات البراقة التي نخدع بها في كل وقت وحين مع الأسف الشديد تنطوي على شر عظيم ومفاسد كبير. فمنها هنا بدأت الحرب على الأزهر، وبدأ ما يعرف بالتجديد والتطور في داخل الأزهر، وتحت ستار هذا التجديد والتطور بدأ التغييب والتغيير في المناهج التعليمية الأزهرية حتى صار الأمر إلى فساد عريض جدا. فهذا يقوم به أعداء الإسلام، وهو من مخططاتهم الرئيسية للقضاء على الإسلام في بلاد المسلمين. يعرفون تماما دور الأزهر، يعرفون تماما أهمية الأزهر، لهذا يحرصون على تدميره والقضاء على ثوابته ومناهجه، حتى إذا خرج أناسا كانوا كأشباه العلماء الذين نراهم الآن، وكانوا كطلبة الأزهر الذين نراهم مع الأسف الشديد من أفسق الناس ومن أبعد الناس عن دين الله تعالى، وهذا أقوله عن خلفية تامة والواقع خير شاهد على ذلك. فهذا كله مخطط له ومقصود وممنهج بمنهجية قوية مدروسة حتى يتم القضاء على هذا الصرح. والمؤسف أن الأزهر من قديم كانت عنده مفسدتان خطيرتان من بداية تأسيسه، وهاتان المفسدتان هما اللتان ساعدتا على هذا التغيير الجذري الذي يحصل في الأزهر الآن. فإحدى المفسدتين تعود إلى المعتقد، وإحدى المفسدتين تعود إلى العمل والفتوى. فالمفسدة الأولى التي ترجع إلى المعتقد هي أن الأزهر من قديم عنده خلفية أشعرية صوفية، ليست خلفية أهل السنة والجماعة المعروفة، ليست خلفية المعتقد الصحيح والمنهج السليم الذي كان عليه السلف الصالح، ولكن هناك المعتقد الأشعري، هناك المنهج الأشعري، هناك الطرائق الصوفية. حتى إذا تكلمنا على الغلو في كل هذه المناهج، مع الأسف الشديد نتكلم على الغلو في التمشعر، نتكلم على الغلو في التصوف، وصار هناك بأخر نفس اعتزالي عقلاني يتردد من حين لآخر، ولكن الغالبية العظمى والكثرة الساحقة فيما يتعرض للمناهج الأزهرية أو لرجالات الأزهر تتعلق بالتمشعر والتصوف. ثم إذا تكلمنا على العمل والإفتاء، فالأزهر عنده منهجية فاسدة من قديم، وهي الإفتاء بحسب أهواء الناس، وهذا يرجع إلى أصل تبناه الأزهر من قديم، وهو يتصل بمسألة أصولية ولها تعلق عقدي، وهي تصويب كل مجتهد. هذه مسألة تكلم فيها الأصوليون ولها علاقة بالمعتقد، وهي: هل كل مجتهد مصيب أم لا؟ يعني إذا تكلمنا في مسألة فقهية مثلا، فاختلف فيها اثنان من أهل العلم، أحدهما قال بالحل والآخر قال بالحرمة، فهل يقال كل مجتهد مصيب، يعني هذا مصيب وهذا مصيب؟ الجواب عن هذه المسألة باختصار أنه فرق بين إصابة الحق في نفس المسألة وبين إصابة الثواب بناء على الاجتهاد. فإذا تكلمنا على الجانب الثاني فنعم، كل مجتهد مصيب بناء على هذا الاعتبار، والأفضل أن نقول كل مجتهد مثاب لا مصيب، هذا أفضل، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. فأثبت صلى الله عليه وسلم الإصابة والخطأ للمجتهد، فالمجتهد يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل، يطلع على أشياء وتعزب عنه أشياء، هذا شأن المجتهد والعالم في كل زمان ومكان. فإذا تكلمنا على الإصابة بمعنى إصابة الثواب فهذا صحيح، ولكن إذا تكلمنا على الإصابة على أنها إصابة الحق فهذا باطل محض، لأن الحق لا يتعدد، الحق واحد لا تعدد فيه، لا سيما إذا تكلمنا على التضاد، يعني واحد يقول بالحل والآخر يقول بالحرمة، واحد يقول جائز والثاني يقول غير جائز، كيف يكون القولان صوابا جميعا؟ كيف يكون الشيء الواحد حلالا وحراما في نفس الوقت؟ هذا مما لا يمكن أن يتصوره العقل أصلا. ولهذا قال من قال من العلماء: وجمع ضدين معا في حال أقبح ما يكون من المحال. وقد أثير نحو هذا من قديم في عهد الإمام مالك رحمة الله عليه مثلا، فقيل له: إذا أخذ المسلم بقول أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراه في ساعة من ذلك؟ فقال: لا والله حتى يصيب الحق قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا. يعني حتى في اختلاف الصحابة، حتى لو تكلمنا على اختلاف الصحابة، والصحابة اختلفوا في كثير من المسائل، فتجد مثلا اثنين من الصحابة أو ثلاثة أو أربعة يختلفون في مسألة فقهية، فهل تكون أقوالهم في نفس هذه المسألة صوابا جميعا؟ هل يكون الشيء الذي اختلفوا فيه واجبا ومستحبا وحراما ومكروها في نفس الوقت؟ هذا مما لا يمكن أن يكون. الأزهر مع الأسف الشديد يتبنى هذه المسألة بالجانب الأول الذي هو إصابة الحق، وهكذا يدرسون في مناهجهم ويدرسون في علم أصول الفقه عندهم، وهكذا يوصي كبراؤهم طلبتهم، وهذا هو ما كان يقال لنا، هذا هو ما كان يقال لي أنا شخصيا عندما كنت في الدراسة، كانوا يقولون لنا: يا جماعة كل مجتهد مصيب، يعني إذا ذهبت في بلد يأكلون لحم الكلاب فلا يجوز لك أن تقول لهم لحم الكلاب حرام، وإذا ذهبت في بلد يفرطون في النقاب فلا يجوز لك أن تخاطبهم في النقاب، وإذا ذهبت في بلد يشمئزون من الختان فلا يجوز لك أن تخاطبهم في الختان، وهكذا يجعلون الدين على أهواء الناس مع الأسف الشديد. ومن ذهب منكم إلى دار الإفتاء أو حصل على فتوى أو استمع إلى طرائق الإفتاء عند مشايخ الأزهر فإنه يعرف ذلك. تجد الواحد منهم يقول: والله هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فقال فلان بكذا وقال فلان بكذا وقال فلان بكذا. ويسيبك انت بقى، اختار القول اللي يعجبك. فهاتان مفسدتان عظيمتان نشأتا في الأزهر من قديم، مفسدة تعود إلى المعتقد في جانب التمشعر والتصوف، ومفسدة تعود إلى العمل والإفتاء من جانب ما يعرف بتلفيق المذاهب أو تصويب كل مجتهد. فمع هاتين المفسدتين جاءت الهجمة الغربية السافرة الضروس التي ضربت مناهج الأزهر في أصولها، فحصل ما ترونه أمامكم الآن. فصارت الفتاوى فقط مش مجرد فتاوى في صورة تلفيق للمذاهب أو في صورة تصويب كل مجتهد، لا، نحن نتكلم الآن على فتاوى مسيسة، فتاوى خاضعة للسياسة. ينظر السياسة العامة في البلد أنه لابد من الوحدة الوطنية، إذا نصدر فتاوى بناء على الوحدة الوطنية. هناك مواطنة، يبقى تصدر الفتاوى على أساس المواطنة. هناك ديمقراطية، يبقى تصدر الفتاوى على أساس الديمقراطية. حتى وإن تكلمنا على تضييع لثوابت الدين، حتى لو تكلمنا على التسوية بين الإسلام والكفر وبين المسلمين والنصارى، كل هذا لا بأس به حفاظا على ما يعرف بالأمن القومي أو الوحدة الوطنية أو الوحدة القومية. وهذا هو ما سنراه حالا في الوثيقة التي سنناقشها إن شاء الله. فعندما نتكلم على الأزهر لابد أن يوضع كلامنا في هذا السياق. نحن نعترف بدور الأزهر لو أنه قام على الوجه الأكمل، ولكن للأسف الواقع ليس كذلك. الواقع أن الأزهر مهاجم، محارب، مضروب في أسسه، مضروب في عقائده، مضروب في مناهجه. لابد من إعادة منهجة الأزهر حتى يستعيد مكانه على الجادة الصحيحة. وأختم بما بدأت به في هذا السياق: لو قام دور الأزهر على الجادة التامة فسيكون خير عظيم جدا. لن تستطيع مؤسسة في العالم كله أن تضاهي الأزهر. يكفيك أن كبرى المؤسسات في البلاد السعودية وفي غيرها كانت تعول على الأزهر وتعتمد على الأزهر. في الجامعة الإسلامية مثلا في المملكة السعودية كانوا يأتون بمدرسين من الأزهر، وكبار علماء المملكة الآن متتلمذون على مشايخ من الأزهر. فهذه حقيقة لابد أن نقر بها، ولكن مع الأسف الشديد الواقع بخلاف ذلك. تفضل. ننتقل بعد ذلك إلى هذه الوثيقة التي أصدرها الأزهر، وهي التي تعرف ببيان الأزهر والمثقفين عن منظومة الحريات الأساسية. وهذه الوثيقة هي الوثيقة الثانية. هناك وثيقة أولى كما تعلمون صدر بعدها بيان، أثير حولهما الكثير والكثير من الجدل، واعترض من اعترض، وحشدت المليونيات، وحشد كذا وحشد كذا، ثم صدرت هذه الوثيقة فلم نسمع لمن اعترض من قبل صوتا ولا ركزا، بل على العكس كما سأذكر لكم إن شاء الله من كلام الشيخ محمد حسان أنه أثنى على هذه الوثيقة وتكلم فيها كلاما طيبا. ننظر في هذه الوثيقة حتى نعرف ما فيها. وهذه الوثيقة صادرة بتاريخ 14 صفر سنة 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012. جاء في هذه الوثيقة فيما يلي: يتطلع المصريون والأمة العربية والإسلامية بعد ثورات التحرير التي أطلقت الحريات وأذكت روح النهضة الشاملة لدى مختلف الفئات إلى علماء الأمة ومفكريها المثقفين كي يحددوا العلاقة بين المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية السمحاء ومنظومة الحريات الأساسية التي أجمعت عليها المواثيق الدولية وأسفرت عنها التجربة الحضارية للشعب المصري، تأصيلا لأسسها وتأكيدا لثوابتها وتحديدا لشروطها التي تحمي حركة التطور وتفتح آفاق المستقبل، وهي حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير وحرية البحث العلمي وحرية الإبداع الأدبي والفني على أساس ثابت من رعاية مقاصد الشريعة الغراء وإدراك روح التشريع الدستوري الحديث ومقتضيات التقدم المعرفي الإنساني، بما يجعل من الطاقة الروحية للأمة وقودا للنهضة وحافزا للتقدم وسبيلا للرقي المادي والمعنوي في جهد موصول يتفق فيه الخطاب الثقافي الرشيد مع الخطاب الديني المستنير ويتآلفان معا في نسق مستقبلي مثمر تتحد فيه الأهداف والغايات التي يتوافق عليها الجميع. هذه هي المقدمة التي افتتحت بها هذه الوثيقة. وكما ترون اللغة السياسية غالبة عليها اللغة العصرية اللغة الحضارية بعيدا عن المصطلحات الدينية الثابتة، وإن كان سيأتي دندنة حول شيء منها فيما سيأتي من الوثيقة إن شاء الله، ولكن نلفت أنظاركم إلى ما جاء في هذه المقدمة من قولهم كي يحددوا العلاقة بين المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية السمحاء ومنظومة الحريات الأساسية التي أجمعت عليها المواثيق الدولية. إذن فالغرض من هذه الوثيقة والغرض من سياسة الأزهر بشكل عام إيجاد التوافق بين ثوابت الشريعة والمواثيق الدولية للحريات الإنسانية. طيب الأولى ما فيهاش مشكلة، ما لنا وللثانية؟ ما لنا وللمواثيق الدولية المواثيق العالمية للحريات وكذا وكذا؟ سبحان الله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ما حاجتنا إلى هذه الأشياء؟ ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا؟ ما لنا ولهذه الأشياء وعندنا ما يكفينا ويغنينا؟ أين اليقين الذي عبر عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله لقد كنا قوما أذلة فأعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله؟ عندنا شريعة سمحاء، عندنا شريعة غراء صالحة لكل زمان ومكان، هم الذين سيفهموننا حرية الإنسان؟ لسه هنعرف الحرية دلوقتي من أمريكا ومن إسرائيل؟ نحن الذين قررنا حرية الإنسان. الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل في كتابه لا إكراه في الدين، مش لسه ناس حتيجي بعد كده تعرفنا الحريات. فما لنا ولهذه المواثيق؟ ولماذا نحرص عليها أصلا فضلا عن أن نوجد العلاقة أو التوافق بينها وبين الشريعة؟ توافق بين ماذا وماذا؟ توافق بين الإسلام والطاغوت؟ توافق بين الإسلام والكفر؟ توافق بين الهدى والضلال؟ أي شيء في هذا؟ فهذه هي السياسة التي ذكرتها لكم منذ قليل، يبحثون عن السياسات العالمية المواثيق الدولية الأمن القومي ثم يوجدون التوافق بينه وبين الشريعة بما يؤدي مع الأسف إلى تمييع الشريعة بالكلية. ثم ألفت أنظاركم أيضا إلى قولهم في هذه المقدمة على أساس ثابت من رعاية مقاصد الشريعة الغراء وإدراك روح التشريع الدستوري الحديث ومقتضيات التقدم المعرفي الإنساني إلى آخره. نريد أن نعرف ما معنى التشريع الدستوري الحديث. إن الحكم إلا لله، لا تشريع إلا لله، لا حكم إلا لله، لا قضاء إلا لله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. والمقام مقام ترهيب كما لا يخفى، لست بحاجة إلى التفصيل في هذه القضية، قضية الحكم بغير ما أنزل الله. فالحكم بغير ما أنزل الله واجب، فريضة متحتمة لا يجوز أن يعدل عنها المسلم أبدا. فما لنا وللتشريعات الدستورية هذه؟ ولا شك أننا لا نرفضها بالكلية، فما كان منها يتعلق بتنظيم شؤون الناس وتسيير حركاتهم، ما كان منها يتعلق بالقواعد العامة التي تكفل مصالح الناس من غير تعارض مع شريعة الله تبارك وتعالى، فهذا لا بأس به، وهذا داخل في المصالح المرسلة التي أقرتها الشريعة، التي حكمت بها الشريعة. لكن القوم مع الأسف الشديد لا يقصدون ذلك، وعندما يتكلمون على قولهم في إطار الشريعة في إطار الدين فإنهم يعنون شيئا مختلفا تماما. قالوا بعد ذلك: ومن هنا فإن مجموعة العلماء الأزهريين والمثقفين المصريين الذين أصدروا وثيقة الأزهر الأولى برعاية من الأزهر الشريف وأتبعوها ببيان دعم حراك الشعوب العربية الشقيقة نحو الحرية والديمقراطية قد وصلوا نشاطهم وتدارسوا فيما بينهم القواسم الفكرية المشتركة في منظومات الحريات والحقوق الإنسانية وانتهوا إلى إقرار جملة من المبادئ والضوابط الحاكمة لهذه الحريات انطلاقا من متطلبات اللحظة التاريخية الراهنة وحفاظا على جوهر التوافق المجتمعي ومراعاة للصالح العام في مرحلة التحول الديمقراطي حتى تنتقل الأمة إلى بناء مؤسساتها الدستورية بسلام واعتدال وتوفيق من الله تعالى، وبما لا يسمح بانتشار بعض الدعوات المغرضة التي تتذرع بحجة الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتدخل في الحريات العامة والخاصة، الأمر الذي لا يتناسب مع التطور الحضاري والاجتماعي لمصر الحديثة في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى وحدة الكلمة والفهم الوسطي الصحيح للدين، والذي هو رسالة الأزهر الدينية ومسؤوليته نحو المجتمع والوطن. هذه تتمة المقدمة، ونلاحظ فيها الدندنة حول ما أسموه بالدعوات المغرضة التي تتذرع بحجة الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتدخل في الحريات العامة والخاصة إلى آخر ما جاء في هذه الفقرة. تعلمون أن هناك جماعة، يعني أنا شخصيا ليس عندي معلومات عنها، إذا كانت تابعة لحزب سلفي تابعة لحزب إسلامي أنا ما أدري في الحقيقة، لكن هناك جماعة قالوا سنقيم هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صدر بيان من مجمع البحوث الإسلامية بإنكار هذه الهيئة والتنديد بها وشجبها تماما. بغض النظر عن صنيع هؤلاء، فإن صنيعهم ليس جائزا في الشريعة، لا يجوز أن تأتي طائفة من عامة الناس هكذا فتقيم هيئة اختصاصها من صلب اختصاصات الحاكم، هذا لا يجوز، لأن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان سيتبعها شيء من الإلزام أو التحتيم فضلا عن إقامة الحدود والزواجر الشرعية فهذا لا يجوز لأحد من الناس. فإن قالوا طيب المقصود الأمر والنهي وتوعية الناس، نقول لا بأس، ولكن بغير هذه الصورة التجميعية التنظيمية هذا لا يجوز. فابتداء نحن نتفق على أن صنيع هذه الجماعة أو هذه الطائفة لا يجوز من هذه الحيثية، ولكن الذي يريدون أن يقوموا به هو من دين الله عز وجل أم لا؟ يعني في حاجة في الدين اسمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا لا؟ في حاجة في الدين طبعا اسمها كذا، وهذا من أصول الدين ومن قواعد الملة. والمعروف الذي يريدون أن يأمروا به والمنكر الذي يريدون أن ينهوا عنه، أذلك موافق للشريعة أم لا؟ يعني إذا أتت هذه الجماعة ودخلت في الأضرحة، دخلت في المساجد المقامة على الأضرحة وقالت يا عباد الله اتقوا الله، الكلام ده موافق للشريعة ولا لا؟ عند الأزهر مخالف للشريعة. ليه؟ لأن الأضرحة دي هذه مقامات الأولياء والصالحين، واللي بيحصل عندهم ده من التبرك المشروع ومن التقرب المشروع إلى الله تبارك وتعالى، يعني مفيش مجال للنقاش أصلا. اللي بيحصل عند الأضرحة ده سنة ولا بدعة؟ يعني المسألة دي ابتداء عند الأزهر مرفوضة. فكيف إذا قلنا أهو إسلام أم شرك، أهو توحيد أم شرك؟ يبقى أنت كده وصلت لمرحلة تستحق معها عند الأزهر أن تدخل البيمارستان، لأن أنت كده مش من جملة العقلاء أصلا أن أنت تتكلم في الإسلام والكفر أو في التوحيد والشرك فيما يحصل عند الأضرحة والمشاهد. فهذا المعروف الذي يؤمر به هو أعظم المعروف، هو توحيد الله تبارك وتعالى، وهذا المنكر الذي ينهى عنه هو أعظم المنكرات، هو الشرك بالله تعالى. إذا أتت هذه الجماعة ودخلت على شاب قد حلق لحيته وقالوا له اتق الله، وقالوا له اتق الله أعفي لحيته، ده موافق للشريعة ولا لا؟ إذا تخاطبت مع فتاة سافرة وقالت لها اتق الله وتحجبي، موافق للشريعة ولا لا؟ إذا نهت مدخنا عن التدخين، إذا نهت زانيا عن الزنا، إذا نهت عن استماع المعازف والخنا والفجور، موافق للشريعة ولا لا؟ فلا بد أن يكون عندنا إنصاف، ولا بد أن يكون عندنا تمسك بشريعة الله تبارك وتعالى. نعم هذا الصنيع الذي قاموا به لا يجوز، ولكن نتكلم في نفس المقصد، في نفس الأغراض، في نفس المعروف الذي يؤمر به، في نفس المنكر الذي ينهى عنه، هذا لا قيمة له إطلاقا عند المؤسسة الأزهرية. ندخل في صلب الوثائق أو المبادئ التي جعلوها ضوابط لحياة المسلمين أو لحياة المصريين في البلاد. قالوا أولا حرية العقيدة. تعتبر حرية العقيدة وما يرتبط بها من حق المواطنة الكاملة للجميع القائم على المساواة التامة في الحقوق والواجبات حجر الزاوية في البناء المجتمعي الحديث، وهي مكفولة بثوابت النصوص الدينية القطعية وصريح الأصول الدستورية والقانونية، إذ يقول المولى عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ويقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويترتب على ذلك تجريم أي مظهر للإكراه في الدين أو الاضطهاد أو التمييز بسببه، فلكل فرد في المجتمع أن يعتنق من الأفكار ما يشاء دون أن يمس حق المجتمع في الحفاظ على العقائد السماوية. فللأديان الإلهية الثلاثة قداستها، وللأفراد حرية إقامة شعائرها دون عدوان على مشاعر بعضهم أو مساس بحرمتها قولا أو فعلا ودون إخلال بالنظام العام. طيب، يبقى ده الجزء الأول أو الفقرة الأولى فيما يتعلق بحرية الاعتقاد. يقول القوم فيها إنها تعتبر من الحقوق الكاملة للجميع القائمة على ساق المواطنة والمساواة التامة في الحقوق والواجبات. ثم استشهد من أصدر هذه الوثيقة بقول الله تعالى: لا إكراه في الدين، وقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ونقول: هذه النصوص وأشباهها بإجماع أمة الإسلام إنما هي في الدخول في الإسلام ابتداء فقط، بمعنى أنه لا يجوز لمسلم أن يكره غير مسلم على الدخول في الإسلام، ده باتفاق الأمة، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. يبقى يجي واحد نصراني ما جبروش على أنه يسلم، واحد يهودي ما جبروش على أنه يسلم، واحد بوذي، واحد يعبد البقر، واحد يعبد الشجر، ما جبروش على أنه يسلم. ولكن من كان مسلما لا يجوز أن نستخدم في حقه هذه الآيات، وهذا هو صريح السياق. يقولون: فلكل فرد في المجتمع أن يعتنق من الأفكار ما يشاء دون أن يمس حق المجتمع في الحفاظ على العقائد السماوية، فللأديان الإلهية الثلاثة قداستها، إلى آخره. يبقى إذن يجوز للمسلم بناء على هذا الكلام أن يتنصر، يجوز للمسلم أن يتهود، يجوز للمسلم أن يرتد عن الإسلام، يجوز للمسلم أن يعتنق ما يشاء من الأفكار التي تنسب إلى الإسلام كالاعتزال والرفض والقدر والتمشعر والإرجاء ونحو ذلك. فهذه النصوص التي ذكرناها أولا لا يجوز أن تستخدم في هذا الموطن إطلاقا باتفاق الأمة. عندنا ما يسمى بحد الردة، عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. عندنا فيما يتعلق بالسنة والبدعة المفاصلة التامة بين أهل السنة وأهل الأهواء، لا يجوز للمسلم أن يعتنق شيئا من الأهواء والبدع في المعتقدات والعمل، لا سيما إذا تكلمنا على التشيع. هذا هو ما يدور الكلام حوله كثيرا في هذه الآونة. وطبعا تكلمنا من قبل على ما صنعته الشنيعة عند مشهد، ما صنعته الشيعة الشنيعة عند مشهد الحسين وكذا. فالشيعة الآن هم الذين يدور حولهم الكلام بالدرجة الأولى. لا يجوز لمسلم أن يتشيع قط. الشيعة مذهب منحرف، التشيع مذهب منحرف، الرفض مذهب منحرف، بل هو على التحقيق من المذاهب الكفرية في الأصول. كل من عرف أصول مذهب التشيع وأصول مذهب الرفض عرف أنه من الكفر الذي لا ينتسب إلى الإسلام قط. ونحن تكلمنا كثيرا على هذا، تكلمنا على تكفيرهم للصحابة، تكلمنا على ادعائهم تحريف القرآن، تكلمنا على نسبتهم النقص لله تبارك وتعالى، تكلمنا على ادعائهم العصمة في علي رضي الله عنه وفي آل البيت من بعده، إلى غير ذلك من الكفريات العريضة التي باءت بها الشيعة وباء بها مذهبهم. فلا يجوز لمسلم أن يتشيع أبدا، ولا يجوز أن يسوى بين التشيع والتسنن، لا يجوز أن يسوى بين الشيعة وأهل السنة مطلقا. ولكن مع الأسف الشديد الكلام الذي نقرأه الآن مخالف لذلك. ثم تكلموا على التمييز بسبب الدين، وهذه مصيبة عظيمة، وهذا هو ما سبق الكلام عنه في فترة سابقة تحت مسمى المواطنة. المواطنة دي معناها إلغاء التمييز، الاشتراك في أصل المواطنة في مصر. أنت مصري وأنا مصري وهذا مصري وذاك مصري، أنا مسلم وسين نصراني وصاد يهودي وعين شيعي ولام بوذي، مش هي دي المشكلة، وإنما المشكلة في المصرية في الوطنية، كل ما أثر على هذا الأساس عندهم فهو مذموم. فقضية إلغاء التمييز الديني دي قضية في منتهى الخطورة، معناها إذابة الفوارق بين الإسلام والكفر وبين الهدى والضلال، وهذا هو ما تكلمنا فيه آنفا، وهو مصادم للنصوص القطعية والإجماع المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الدين عند الله الإسلام. ماذا نصنع بكل هذا؟ وحتى لا أطيل الكلام عليكم لأن الوثيقة فيها شيء من الطول، كل هذه الأشياء بحمد الله تكلمنا فيها، وهي من المعلومات المستقرة عند كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم تكلموا على الأديان الإلهية الثلاثة، وهذه عقيدة عندهم. هناك ما يسمى بالأديان الإبراهيمية، بالمذاهب الإبراهيمية، اللي هي الأديان الثلاثة عندهم. طبعا الدين واحد هو الإسلام، لكن الملل هي التي تختلف. فعندهم الإسلام والنصرانية واليهودية هي الأديان الثلاثة التي ترجع إلى الخليل إبراهيم عليه السلام. فأين هم من قول الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين؟ لكن يريدون أن يوحدوا بين هذه الأهرام الثلاثة، علشان تبقى بمثابة الأهرام الثلاثة عندنا في مصر، علشان يحدث من جراء ذلك وحدة وطنية ومؤاخاة دينية على حد تعبيره. قالوا بعد ذلك: ولما كان الوطن العربي مهبط الوحي السماوي وحاضن الأديان الإلهية، كان أشد التزاما برعاية قداستها واحترام شعائرها وصيانة حقوق المؤمنين بها في حرية وكرامة وإخاء. ترى أيضا في هذه الجملة الدندنة على القومية، الوطن العربي قومية، حتى القومية اللي هي سياسية محضة، يعني لم يتكلم بها أصلا رجل من أهل الدين فيما أعلم، وإنما هي بدعة أتت من قبل رجل نصراني. لما ترجعوا حضراتكم الكتب المذاهب والمقالات تجد أن مذهب القومية العربية ده في الأصل ده مذهب رجل نصراني لبناني فيما أتصور، ما يحضرنيش اسمه حاليا، لكن هو في الأصل رجل نصراني أقام هذه الدعوة، فتلقفها بعض الحكام في ذلك الوقت، على رأسهم طبعا عبد الناصر الذي كان له أكبر الأثر في تفعيل هذا المذهب. طب أنتوا يا أزهر بتتقبلوها ليه؟ هذا شاهد جديد على مدى حرصهم على مواكبة السياسة. شوف السياسة ماشية إزاي، وشوف الأمن القومي ماشي إزاي، فإحنا نوفق بين هذه السياسة وبين هذا الأمن وبين الشريعة والدين. قالوا: ويترتب على حق حرية الاعتقاد التسليم بمشروعية التعدد ورعاية حق الاختلاف ووجوب مراعاة كل مواطن مشاعر الآخرين والمساواة بينهم على أساس متين من المواطنة والشراكة وتكافؤ الفرص في جميع الحقوق والواجبات. هذا من جنس الكلام السابق فلا داعي لتكرار التعليق. قالوا: كما يترتب أيضا على احترام حرية الاعتقاد رفض نزعات الإقصاء والتكفير ورفض التوجهات التي تدين عقائد الآخرين ومحاولات التفتيش في ضمائر المؤمنين بهذه العقائد بناء على ما استقر من نظم دستورية، بل بناء على ما استقر قبل ذلك بين علماء المسلمين من أحكام صريحة قاطعة قررتها الشريعة السمحاء في الأثر النبوي الشريف هل لا شققت عن قلبه، والتي قررها إمام أهل المدينة المنورة الإمام مالك والأئمة الآخرون بقوله: إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من 100 وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد حمل على الإيمان ولا يجوز حمله على الكفر. وقد أعلى أئمة الاجتهاد والتشريع من شأن العقل في الإسلام وتركوا لنا قاعدتهم الذهبية التي تقرر أنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل وأول النقل تغليبا للمصلحة المعتبرة وإعمالا لمقاصد الشريعة. هكذا انتهى كلامهم على حرية الاعتقاد، وقد اشتملت هذه الفقرة على قوام وبلايا عظيمة نسأل الله السلام. فأولا رفضوا نزعات الإقصاء والتكفير، وهذا هو ما يصوغونه بالمصطلح السياسي تحت مسمى ميثاق الشرف بين الأحزاب. أي واحد عايز يعمل حزب سياسي لازم يلتزم بهذا الميثاق. إيه ميثاق الشرف ده؟ أنك لا تكفر أحدا ولا تبدع أحدا ولا تفسق أحدا ولا تخالف أحدا، وإن كان هناك شيء من الاختلاف ففي إطار الديمقراطية، الرأي والرأي الآخر، النظر والنظر الآخر، القول والقول الآخر. لكن حتة التصويب والتخطئة دي فضلا عن الحكم بناء على ذلك إذا كان تكفير أو تفسيق أو تبديع، فهذا لا مدخل له إطلاقا في الحياة السياسية، ومن خالف هذا فهو مطرود عن السياسة بأسرها. وبناء على ذلك، نعم فضل فضل. وبناء على ذلك فليس من حقك أن تكفر النصارى، وليس من حقك أن تكفر من أتى مكفرا من المسلمين، وليس من حقك أن تبدع من أتى بدعة من المسلمين، وليس من حقك أن تقيم الجادة الصحيحة للولاء والبراء، لأن الكلام اللي احنا بنقوله ده مصادم لهذه الجادة تماما. كلمة الولاء والبراء دي معناها عقد الموالاة والمعاداة على الدين. الموالاة والمعاداة دي معناها فيما يتعلق بالموالاة هناك حب، هناك محبة، هناك نصرة، هناك قيام بالأمر، هناك تعظيم، إلى غير ذلك من معاني الموالاة. والبراء يدخل فيه ضد ذلك من المعاني. طيب هذه المعاني حتنعقد إزاي إلا إذا كان هناك مميزة ومفاصلة؟ يعني أنا من سأوالي ومن سأعادي إذا كنت أعتقد أن الجميع سواء معي، إذا كنت أعتقد أننا والجميع على قدم واحدة نستوي فيها من غير زيادة ولا نقصان ومن غير اختلاف على الإطلاق، يبقى أنا حوالي وأعادي نفسي في الآخر ولا هعمل إيه؟ إذن فليس هناك ولاء وبراء، ليس هناك موالاة ومعاداة على دين الله تبارك وتعالى وعلى ما جاء فيه من الحق. هذا هو ما يراد فيما يتعلق بالإقصاء، إقصاء نزعات التكفير والحكم على الآخرين ونحو ذلك. ثم استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلا شققت عن قلبه. هذا الحديث كما تعلمون جميعا وارد في قصة رجل قتله أسامة بن زيد رضي الله عنهما بعدما تلفظ بالإسلام. كان الرجل كافرا، وكان هناك جهاد كما تعلمون في الغزوة التي بعث فيها أسامة رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات من جهينة. فأتى هو ورجل من الأنصار على رجل من القوم الكافرين، فلما رأى الكافر أنه مقتول قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، وأما أسامة فطعنه وقتله. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له مقولته المشهورة: هلا شققت عن قلبه؟ قال له: أولا، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ أو كما جاء في بعض الروايات: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، إنما قالها خوفا من القتل. فقال صلى الله عليه وسلم: هلا شققت عن قلبه؟ ما فقه هذا الحديث؟ فقهه أنه إذا أظهر المسلم شيئا من الخير فلا يجوز أن ينقب عن باطنه فينظر أأراد بهذا الخير شرا أم خيرا في نفس الأمر. بمعنى، هذا الرجل الذي قال لا إله إلا الله أظهر خيرا ولا لا؟ أظهر خيرا، أظهر الدخول في الإسلام، فليس لنا أن نبحث عن أصل هذا الخير الظاهر، أهو خير في نفس الأمر أم لا؟ ليس لنا أن نبحث عن نيته، أراد وجه الله تعالى أم أراد حفظ دمه وماله وعرضه؟ أكان مخلصا لله تبارك وتعالى أم قالها رياء وسمعة كما صنع المنافقون؟ ليس لنا أن نبحث عن ذلك. فكذلك إذا أتى رجل من المسلمين وصلى في المساجد، في مساجد المسلمين، فليس من حقنا أن نفتش عن ضميره ونيته، هل أراد بذلك وجه الله أم أراد الرياء والسمعة؟ كذلك إذا أتى أحد من المسلمين وأنفق شيئا من المال في سبيل الله فليس من حقنا أن نبحث عن نيته، وهكذا. وأما ضد ذلك من الشر فإن العلماء يفصلون فيه بناء على الأمور المحتملة والأمور الصريحة. يعني إذا أظهر المسلم شيئا من الشر، إذا أظهر المسلم شيئا من الفساد، شيئا من المعصية، شيئا من الأقوال الباطلة أو المعتقدات الباطلة، فإنه ينظر في مقالته هذه أهي محتملة للضلال أم هي صريحة فيه؟ فإن كانت صريحة فيه فإن المسلم يؤاخذ بالظاهر في هذه الحالة قولا واحدا. يعني ما يجيش واحد يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول والله ما أردت إلا الخير، ما يلزمناش. ما يجيش واحد يستهزئ بشعائر الله تبارك وتعالى ويقول أنا ما قصدت إلا الخير، ما يجيش واحد يسوي بين الإسلام والكفر ويقول ما قصدت إلا الخير، لا، وإنما ما قصدت إلا الخير دي نسمعها إمتى أو نبحث عنها إمتى؟ في الأمور المحتملة المشتبهة. وهذا هو تأويل قول الإمام مالك إن صح عنه، وهو من مشهورات ما يؤثر عنه: إذا احتمل القول الكفر من 99 وجها، هم قالوا من 100 وجه، إذا احتمل القول الكفر من 99 وجها واحتمل الإيمان من وجه واحد غلبت الإيمان. هذا على سبيل المبالغة والاحتياط في حفظ كرامة المسلم وفي صيانة ماله ودمه وعرضه بل ودينه، فهذا على سبيل الاحتياط والمبالغة، ومحله في الأمور المشتبهة لا الأمور الصريحة. إنما يجي واحد يألف رواية يسب فيها الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصف الله رب العالمين بالنقص، أو يسوي بين الإسلام والكفر، أو يقترف غير ذلك من المكفرات الصريحة أو الأقوال الصريحة في الضلال، ونيجي بعد كده نقول لا ينبغي أن نفتش في ضميره، هذا لا يعرف عن أئمة الإسلام قط، هذا نفس جديد على الإسلام. والأصل في ذلك القاعدة العامة أرساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما في الأثر المشهور الذي أخرجه البخاري في صحيحه، يقول رضي الله عنه: أيها الناس، إن الناس كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نؤاخذكم بما ظهر من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا قربناه وأمناه، ومن أظهر لنا شرا لم نقربه ولم نأمنه، وإن قال إن سريرته حسنة، وإن قال ما قصدت إلا الخير. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لن يصيبه. فليست العبرة بالنيات، بارك الله فيكم، في الأمور الصريحة الواضحة، إذا كانت صريحة في المعصية أو صريحة في البدعة أو صريحة في الكفر. ثم ذكروا بعد ذلك قضية تعتبر من المصائب التي وردت على الإسلام، وهي مصيبة تقديم العقل على النقل. بيقولوا إيه؟ وقد أعلى أئمة الاجتهاد والتشريع، هكذا بإطلاق، يعني ما شاء الله دي قاعدة مجمع عليها، أعلى أئمة الاجتهاد والتشريع من شأن العقل في الإسلام، وتركوا لنا قاعدتهم الذهبية التي تقرر أنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل وأول النقل. هذه القاعدة أول من صاغها بشكل منظم ممنهج مؤصل هو أبو عبد الله محمد ابن عمر الرازي المعروف بابن الخطيب، صاحب التفسير الكبير وصاحب المحصول في الأصول وغير ذلك. هذا الرجل هو الذي أصل هذه القاعدة أو صاغها صياغة تأصيلية. قال إيه؟ قال: والله إحنا عندنا دلوقتي العقل والنقل، النقل هو ما يجيء في الشريعة، ما يجيء من النصوص، فإذا حصل هناك تعارض بين العقل والنقل فنحن أمام أمرين: إما أن نردهما جميعا، وده مش ممكن طبعا، وإما أن نقبل واحدا منهما، لأن إحنا مش هنقبلهم هما الاثنين وهما متعارضين، يبقى فضل قدامنا حاجة من اثنين: إما أن نردهما جميعا وهذا لا يمكن، وإما أن نقبل أحدهما على حساب الآخر. طيب ندي الترجيح لمين؟ قال: فإن كان ثم ترجيح رجح العقل. ليه؟ لأن العقل هو الذي دل على النقل، فإذا قدمنا النقل على العقل كان ذلك قادحا في دلالة النقل. معلش الكلام ممكن يكون صعب شوية، لكن صياغته هو أصعب بكثير، يعني أنا حاولت أن أنا أبسط المسألة، لكن أتصور واضح القضية دي. هو قال دلوقتي العقل هو الذي دلنا على النقل، هو الذي دلنا على صحة النقل، هو الذي دلنا على استقامة النقل، يبقى لما أجي أنا أقدم النقل على العقل يبقى أنا كده طعنت في الهادي الأساس اللي عرفني بمين؟ بصحة النقل. فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موسوعة، لو حضركم طالعين من المسجد كده بصوا على قدر الموسوعة بس اللي موجودة، درء تعارض العقل والنقل، لأن دي مصيبة، المسألة مش سهلة. وقد عد ابن القيم رحمه الله هذا الأصل طاغوتا من طواغيت أهل البدع، كما في كتابه الصواعق المرسلة. ابن القيم ذكر في هذا الكتاب 4 طواغيت لأهل البدع، من ضمنها الطاغوت ده تقديم العقل على النقل. ليه؟ لأن الأصل ده تفرعت عنه جزئيات كثيرة جدا، ك كثر به رد الأدلة في الشريعة، كثر به التجني على نصوص الشريعة، كثر به الابتداع في دين الله تعالى. فالمسألة مش مسألة قاعدة وانتهى الأمر عند ذلك، لا، لأن من شأن القواعد أنها تتفرع عنها الجزئيات، تتفرع عنها المسائل، فالقضية في منتهى الخطورة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من خطورة هذه المسألة رد على هذه القاعدة بالموسوعة العظيمة التي ترونها أمامكم. والرد الفطري على هذا الكلام من وجهين. لو تكلمنا على الفطرة، لأن يا جماعة كلام الناس دي هم بينقلوه لنا على إنه كلام أئمة التحقيق، لكنه في الحقيقة مصادم للفطرة، زي ما قالوا بنفي العلو عن الله تبارك وتعالى. قالوا ربنا ده جل في علاه ما ينفعش تقول إنه هو في السماء، ما ينفعش تثبت له جهة العلو، لكن ربنا ده في كل مكان، يمين شمال فوق تحت أمام خلف أي مكان، وينزه عن جهة العلو. فأحد من كان ينظر لهذا القول اللي هو أبو المعالي الجويني كان جالسا في مجلسه، فدخل عليه أبو العلاء الهمداني فقال له قد عرفنا كلامك، لما قعد يقول ينزه الله تعالى عن الجسمية والتحيز وكذا وكذا، قال له طيب يا سيدي خلاص يعني بالراحة كده شوية، احنا عرفنا انت عايز تقول ايه، ولكن اخبرني عن الضرورة التي نجدها في قلوبنا بطلب العلو اذا اردنا الدعاء. دي فطرة بقى، لا قلنا قال الله ولا قال الرسول ولا قال السلف ولا اي حاجة، دي فطرة فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ربنا فطرنا على ان احنا لما بنيجي ندعي بنرفع ايدينا فين؟ فوق. هل بنرفعها تحت؟ هل بنوجهها مثلا تحت او يمين او شمال او كذا؟ لا يمكن. فدق ابو المعالي الجويني على رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. وهذا هو ناتج الانتكاس عن الفطرة. الانتكاس عن الفطرة يورث الحيرة، زي ما هنتكلم على الرازي إن شاء الله بعد شوية أنه كان من أئمة المتحيرين، وصرح بحيرته في نهاية الأمر، وأنه لم يصل إلى شيء طوال حياته المديدة التي قضاها في خضم المناهج الفلسفية والطرائق الكلامية. فإذا كلام هؤلاء مصادم للفطرة، فلما يجي يقول لي تقدم العقل على النقل، ده مصادم للفطرة لسببين اثنين. السبب الأولاني، أنت بتقول إن العقل هو الذي دلني على النقل، مش كده؟ طيب، فبدلالة العقل على النقل أخبرني العقل أن النقل هذا معصوم في كل ما يأتي به، ولا في احتمال تاني؟ ما هو العقل لما هيدلني على النقل هيدلني عليه بأي حيثية؟ بحيثية أنه معصوم، يعني النقل ده لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأننا لو جوزنا عليه الإصابة والخطأ ما ينفعش، يبقى لازم يكون فيه إصابة على طول. يبقى العقل هو الذي دلني على عصمة النقل، فإذا قدمت العقل على النقل فقد طعنت في نفس دلالة العقل. واضح؟ ولا نقول كمان؟ نقول كمان. العقل دلوقتي هو اللي دلني على النقل، هو اللي قالني إن النقل ده نقل صحيح، نقل معصوم، نقل فيه حق، نقل فيه هدى، نقل يترتب على اتباعه السعادة ويترتب على تركه الضلال، مش كده؟ يبقى لازم ذلك ان العقل ده بيقول لي ان النقل ده معصوم، معصوم يعني ما ينفعش ان يجي في مسألة معينة ويبقى خطأ، ما ينفعش يجي في مسألة معينة وأرد بالكلية. يبقى لما اجي في مسألة معينة وألغي النقل وأقول والله أصله متعارض مع العقل، ما ينفعش، لأن العقل أخبرني بإيه؟ بعصمة هذا النقل. زي إيه؟ زي لما يجي لك واحد من أصدقائك أو من إخوانك ويقول لك بص الطبيب ده طبيب ماهر خريج ما شاء الله، ما في يعني واحد بيروح له إلا ويشفى بإذن الله سبحانه وتعالى، لا يكاد يخطئ في وصفة ولا في روشتة ولا في أي شيء، وأنا عرفت الكلام ده بالتجربة. ده هو اللي بيقول لك كده، يقول لك أنا عرفت الكلام ده بالتجربة ومتأكد 100%. فتيجي تروح لهذا الطبيب ويوصف لك وصفة معينة، فتيجي تعرضها على زميلك اللي أحالك على الطبيب، يقول لك لا الكلام ده غلط. تقول له غلط ازاي؟ مش انت اللي دلتني على الطبيب؟ يقول لك ايوه بس هو في المسألة دي غلطان. ازاي؟ مش انت اللي عرفتني الاول ان الطبيب ده ماهر وخريت وانه لا يكاد يخطئ في وصفة ولا في علاج؟ فكذلك الامر ها هنا سواء بسواء. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، أنت بتقول دلوقتي هتقدم العقل وتؤول النقل، فأي عقل نقدم؟ عقلي ولا عقلك ولا عقل زيد ولا عقل عبيد ولا عقل مين بالضبط؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما أعظم الكلمة التي قالها شيخ الإسلام رحمه الله: الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، وأما إذا تركوا إلى عقولهم فلكل واحد عقل. فأنت دلوقتي الكتاب المنزل من السماء ده بتقول لي إن ممكن في مواطن معينة أقدم العقل عليه، يبقى لازم ذلك أن الله عز وجل لم يفصل النزاع بين عباده في أي مسألة، لأنه ما من مسألة من المسائل إلا وستجد من يعترض عليها بأنها تصادم عقله. فأنا دلوقتي جاي لنص، جاي لآية، جاي لحديث، هو مش متعارض مع عقلي أنا. سهل جدا، يسير جدا. حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال، لما قالوا ده مصادم للعقل ومصادم لأصول الشريعة ومصادم لكذا، يا أخوانا بصوا في نص الحديث ما الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. كان يفعل الشيء ثم يصور له أنه لم يفعله. إيه القادح في كده؟ وإحنا بنتكلم على عصمة الأنبياء ونقرر في عصمة الأنبياء أنهم ليسوا معصومين عن المرض، ليسوا معصومين عن النسيان، فلما يجي لك حديث زي ده أو واقعة زي دي من جملة المرض أو من جملة النسيان، إيه المشكلة؟ ونص الحديث نفسه بيقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم عوفي من ذلك، يعني ما استمرش مع الأمر بقى بحيث أن أنت تقول ده قدح في الشريعة وقدح في تبليغ الرسالة وقدح في كذا وقدح في كذا. إذن هو عند في عقلي وفي عقل كل مستقيم ما فيهوش مشكلة، لكن في عقلك أنت في مشكلة بحيث أن أنت هتضطر لرده بالكلية، وفي عقل سين من الناس في مشكلة بحيث أنه هو حيتأول على وجه معين، وفي عقل صاد من الناس في مشكلة بحيث أنه هو حيتأول على وجه تاني، وهكذا. ورحم الله الإمام مالك الذي استشهدوا بكلامه هذا، لما قيل له، أتاه واحد من أهل البدع قال له: تعال حتى أخاصمك في الدين نتجادل، فإن غلبتك اتبعتني وإن غلبتني اتبعتك. فقال له الإمام رحمه الله: فإن جاءنا رجل ثالث فغلبنا، قال: نتبعه. فقال: سبحان الله، نترك ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل فلان وفلان. هو ده، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأنت دلوقتي بتقول يقدم العقل ويؤول النقل، أقدم عقل مين؟ عقلك أنت؟ ولا عقل المعتزلي؟ ولا عقل الأشعري؟ ولا عقل الصوفي؟ ولا عقل السني؟ ولا عقل مين بالضبط؟ فهذا لا يؤدي إلى شيء. وهذه القاعدة التي صاغها الرازي، طبعا هم شالوا حتة منها، لأن الرازي قال إيه؟ إذا تعارض العقل مع النقل قدم العقل وأول النقل أو فوض. هم شالوا حتة التفويض دي. التفويض ده يعني إيه؟ إن أنا أقول والله الله أعلم بمعنى هذا النص، النص ده ملوش معنى في نفس الأمر، ألف لام ميم، إيه ألف لام ميم دي؟ معرفش، الله أعلم. الأحرف المقطعة، فيجوا في الصفات، لأن القاعدة دي أول ما بتضرب بتضرب في أسماء الله تعالى وصفاته، بتضرب في هذا الأصل يعني. فتيجي تورد له صفات الله تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديه، ولتصنع على عيني، كل شيء هالك إلا وجهه، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إلى آخره. يقول لك معرفش، يفوض، يفوض المعنى، الله أعلم، إيه يد دي؟ مش عارف، وإنما هي بمنزلة الأحرف المقطعة، كلام أنا ما أقدرش أعرف معناه. أدي معنى التفويض. وينسبون هذا التفويض إلى السلف، ويقولون مذهب السلف أسلم، يعني التفويض ده كان لائق بالسلف وهو الأسلم، لأنهم كانوا أناسا بسطاء، ما عندهمش العلم، ما عندهمش المعرفة، ما عندهمش التأصيل، وأما نحن فأقعد وأعلم، وتوصلنا إلى أمور لم يتوصل إليها السلف، لهذا كان منهج الخلف أعلم وأحكم. منهج الخلف اللي هو إيه؟ التأويل، الغوص في بواطن النصوص، الغوص في روح النصوص، لحد ما جم في الآخر طلعوا روح النصوص، أماتوا النصوص، ما عادش فيه نصوص خالص. هذا هو صنيعهم. فآدي قاعدة الرازي، وزي ما قلنا هذه القاعدة يدندنون حولها. لماذا؟ لأنها أول ما تتعرض لقاعدة الأسماء والصفات. يبقى قاعدة الأسماء والصفات ومعتقد السلف في الأسماء والصفات يضرب تماما، لأن الصفات كلها يا إما حتتأول يا إما حتفوض. وهذه القاعدة كما ذكرتها لكم أول من صاغها بهذه الصورة هو الرازي، ولكن لها جذور من قديم سبقه إليها طائفة كالغزالي وغيره. نأتي بعد ذلك إلى الحرية الثانية اللي اتكلموا عليها، اللي هي حرية الرأي والتعبير. تفضل. قالوا ثانيا حرية الرأي والتعبير. حرية الرأي هي أم الحريات كلها، وتتجلى في التعبير عن الرأي تعبيرا حرا بمختلف وسائل التعبير، من كتابة وخطابة وإنتاج فني وتواصل رقمي، وهي مظهر الحريات الاجتماعية التي تتجاوز الأفراد لتشمل غيرهم، مثل تكوين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، كما تشمل حرية الصحافة والإعلام المسموع والمرئي والرقمي، وحرية الحصول على المعلومات اللازمة لإبداء الرأي، ولا بد أن تكون مكفولة بالنصوص الدستورية لتسمو على القوانين العادية القابلة للتغيير. وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا في مصر على توسيع مفهوم حرية التعبير ليشمل النقد البناء ولو كان حاد العبارة، ونصت على أنه لا يجوز أن تكون حرية التعبير في القضايا العامة مقيدة بعدم التجاوز، بل يتعين التسامح فيها. لكن من الضروري أن ننبه إلى وجوب احترام عقائد الأديان الإلهية الثلاثة وشعائرها، لما في ذلك من خطورة على النسيج الوطني والأمن القومي. فليس من حق أحد أن يثير الفتن الطائفية أو النعرات المذهبية باسم حرية التعبير، وإن كان حق الاجتهاد بالرأي العلمي المقترن بالدليل وفي الأوساط المتخصصة والبعيد عن الإثارة مكفولا، كما سبق القول في حرية البحث العلمي. ويعلن المجتمعون أن حرية الرأي والتعبير هي المظهر الحقيقي للديمقراطية، وينادون بتنشئة الأجيال الجديدة وتربيتها على ثقافة الحرية وحق الاختلاف واحترام الآخرين، ويهيبون بالعاملين في مجال الخطاب الديني والثقافي والسياسي في وسائل الإعلام مراعاة هذا البعد المهم في ممارساتهم، وتوخي الحكمة في تكوين رأي عام يتسم بالتسامح وسعة الأفق ويحتكم للحوار ونبذ التعصب. وينبغي لتحقيق ذلك استحضار التقاليد الحضارية للفكر الإسلامي السمح، الذي كان يقول فيه أكابر أئمة الاجتهاد: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. ومن ثم فلا سبيل لتحصين حرية الرأي سوى مقارعة الحجة بالحجة طبقا لآداب الحوار وما استقرت عليه الأعراف الحضارية في المجتمعات الراقية. هذا هو ما يتعلق بما سموه بحرية الرأي والتعبير، وكما ذكرت في الكلام حتى لا أطيل عليكم، فتحوا الأبواب لذلك تماما حتى تسامحوا في الحد في الأسلوب، يعني حتى إذا كان هناك حدة في الأسلوب لا يتسامح في ذلك. المهم أن يكون هناك حرية للرأي والتعبير، اكتب ما تشاء وعبر عما تشاء واعتقد ما تشاء وانشر في الناس ما تشاء. لكن لما حسوا إن المسألة شكلها وحش قالوا والله بس ما تتعارضش مع عقائد الإيه؟ الإسلام؟ لا، مع عقائد الأديان الثلاث. يعني أنا لو كتبت شيء ممكن يتعارض مع الإسلام ولكنه يتفق مع النصرانية مفيش مشكلة، ويقول لك يا أخي ما أنا بكتب، يعني صاحب هذا الكلام يقول ما أنا أكتب لبني جلدتي في الأساس، يعني أنا أكتب للنصارى، واللي عايز يطالع من المسلمين مفيش مانع، لأن احنا الآن في مواطنة، في حرية رأي وحرية تعبير. أنت إزاي تمنع المسلم أنه يطالع على مثلا الكتاب المقدس أو الإنجيل أو كتابات كذا أو كتابات كذا، وييجوا بعد كده ينشروا كتابات ابن عربي وكتابات الحلول والاتحاد وكتابات الخنا والفجور وكتابات كذا، ويقول لك مفيش مشكلة انت بتحجر على الناس ليه؟ هو انا تعارضت مع حاجة؟ ما هو خد بالك ان الحلول والاتحاد ده عندهم، ما هم بيقولوا ما لم يتعارض مع العقائد عند من؟ عندهم هم، عند الأزهر. يبقى لو واحد كتب في الحلول والاتحاد وقال ان الله تبارك وتعالى يحل في خلقه وإن وجود المخلوقات هو عين وجود الله، لا ده هو ده معتقد الأزاهر، معتقد طائفة من الأزاهر، شيخ الأزهر نفسه أحمد الطيب يعتقد هذا، فعنده هذا لا يتعارض مع عقائد الإسلام، وبالتالي لا يتعارض مع عقائد النصرانية ولا يتعارض مع عقائد اليهودية، إذا ما فيش مشكلة. هذا هو ما يراد لهذه الأمة. وأما قضية رأي صواب يحتمل الخطأ إلى آخره، فهذا ينسب كثيرا إلى الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا يوجه على قضية تصويب كل مجتهد التي تكلمنا عليها آنفا حتى لا نعيد الكلام مرة أخرى. وذكرنا أنهم يقصدون بذلك إصابة الرجل للحق في نفس الأمر بما يستدعي عدم الإنكار عليه بالكلية. قالوا بعد ذلك ثالثا حرية البحث العلمي. نعم طبعا قبل أن نخوض في حرية البحث العلمي، لما تكلموا على حرية الإنتاج الفني طبعا يدخل فيها الفن، يدخل فيها الفن من التمثيل والغناء والنحت، طالما إن أنت لم تتعارض مع عقائد الأديان الثلاثة. يبقى إذن هناك فن، هناك تمثيل، هناك غناء، هناك موسيقى، هناك فيديو كليب، هناك أفلام جنسية، هناك قل ما شئت، قل ما شئت، طالما أن أنت لم تتعارض مع عقائد الأديان الثلاث. ومن جملة ذلك أنه ما فيش مانع أنك تعمل فيلم يجسد الوحدة الوطنية، لأنه هو ده اللي يخدم عقائد الأديان الثلاثة. إحنا عايزين دلوقتي وحدة، وعايزين مواطنة، وعايزين ما يبقاش فيه مشكلة. يبقى لما يطلع إمام الفجور، عارفين أنا أقصد مين طبعا، ويعمل الفيلم المشهور بتاعه بتاع الوحدة الوطنية، يا سلام ممتاز، هو ده اللي إحنا عايزينه. لما يطلعوا الجماعة بتوع المسلسل اسمه أوان الورد تقريبا ولا حاجة، ويقول لك مسلم يتزوج نصرانية أو نصرانية، ما أدري، هذا شيء قديم، مفيش مشكلة، لأن هو ده التقارب والوحدة بين الأديان الثلاثة. هذا هو ما يراد بهذه الأمة. قالوا ثالثا حرية البحث العلمي. يعد البحث العلمي الجاد في العلوم الإنسانية والطبيعية والرياضية وغيرها قاطرة التقدم البشري، ووسيلة اكتشاف سنن الكون ومعرفة قوانينه لتسخيرها لخير الإنسانية. ولا يمكن لهذا البحث أن يتم ويؤتي ثماره النظرية والتطبيقية دون تكريس طاقة الأمة له وحشد إمكاناتها من أجله. ولقد أفاضت النصوص القرآنية الكريمة في الحث على النظر والتفكر والاستنباط والقياس والتأمل في الظواهر الكونية والإنسانية لاكتشاف سننها وقوانينها، ومهدت الطريق لأكبر نهضة علمية في تاريخ الشرق نزلت إلى الواقع وأسعدت الإنسان شرقا وغربا، وقادها علماء الإسلام ونقلوا شعلتها لتضيء عصر النهضة الغربية كما هو معروف وثابت. وإذا كان التفكير في عمومه فريضة إسلامية في مختلف المعارف والفنون كما يقول المجتهدون، فإن البحث العلمي النظري والتجريدي هو أداة هذا الفكر، وأهم شروطه أن تمتلك المؤسسات البحثية والعلماء المتخصصون حرية أكاديمية تامة في إجراء التجارب وفرض الفروض والاحتمالات واختبارها بالمعايير العلمية الدقيقة. ومن حق هذه المؤسسات أن تمتلك الخيال الخلاق والخبرة الكفيلة بالوصول إلى نتائج جديدة تضيف للمعرفة الإنسانية، لا يوجههم في ذلك إلا أخلاقيات العلم ومناهجه وثوابته. وقد كان كبار العلماء المسلمين مثل الرازي وابن الهيثم وابن النفيس وغيرهم أقطاب المعرفة العلمية وروادها في الشرق والغرب قرونا عديدة، وآن الأوان للأمة العربية والإسلامية أن تعود إلى سباق القوة وتدخل عصر المعرفة. فقد أصبح العلم مصدر القوة العسكرية والاقتصادية وسبب التقدم والتنمية والرخاء، وأصبح البحث العلمي الحر مناط نهضة التعليم وسيادة الفكر العلمي وازدهار مراكز الإنتاج، إذ تخصص لها الميزانيات الضخمة وتتشكل لها فرق العمل وتقترح لها المشروعات الكبرى، وكل ذلك مما يتطلب ضمان أعلى سقف للبحث العلمي والإنساني. وقد أوشك الغرب أن يقبض بيديه على كل تقدم علمي وأن يحتكر مسيرة العلم لولا نهضة اليابان والصين والهند وجنوب شرقي آسيا التي قدمت نماذج مضيئة لقدرة الشرق على كسر هذا الاحتكار ولدخول عصر العلم والمعرفة من أوسع الأبواب. وقد آن الأوان ليدخل المصريون والعرب والمسلمون ساحة المنافسة العلمية والحضارية، ولديهم ما يؤهلهم من الطاقات الروحية والمادية والبشرية وغيرها من شروط التقدم في عالم لا يحترم الضعفاء والمتخلفين. فنقول من حيث المبدأ ليس هناك أي اعتراض على هذا الكلام. قضية حرية البحث العلمي، حرية الإبداع، حرية الاختراع، حرية الإنتاج، حرية التقدم، لأن كل هذا في الأصل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، فمهما استحدث في أمور الدنيا فإنه ليس بمذموم في ذاته ما لم يتعارض مع الشرع. وإحنا لسه قايلين من شوية كلمة ما لم يتعارض مع الشرع دي محل اختلاف بيننا وبين القوم، فالشريعة عندنا تفهم على وجه وعندهم تفهم على وجه آخر. وأحب أيضا يعني ومعذرة للإطالة، لكن ينبغي من توضيح هذه المسألة. عندما نقول فهمنا وفهمهم، المسألة ليست محبة للاختلاف، ليست محبة للتميز، ليس هناك ابتداع عندنا بفضل الله تبارك وتعالى، لأن كلا يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، فبيننا وبين القوم القوائم. قالها ابن المبارك رحمة الله عليه من قديم، وعنى بها الأسانيد، عنى بها أسانيد الحديث. ونحن نقول اليوم بيننا وبين القوم القوائم، الحجج الشرعية، الأسانيد السلفية، الضوابط التي اتفق عليها أئمة الإسلام. فهو ده معنى قولنا الشريعة عندنا والشريعة عندهم، ليس هناك اختلاف في الشريعة أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإحنا ذكرنا لحضراتكم من شوية أمور مجمع عليها في الشريعة، ولكن الخلاف من قبلهم، الخلاف من قبل الذين يطوعون الدين للسياسة ويطوعون أحكامه لمقتضيات السياسة مع الأسف الشديد. يبقى إذن نقول الإنتاج العلمي، التقدم العلمي، كل هذا لا بأس به إطلاقا ما لم يتعارض مع دين الله تبارك وتعالى. فينظر بقى في الاختراعات المعينة، ينظر في صور التقدم المعينة، ينظر في كذا، وتبحث المسألة من الناحية الشرعية المستقيمة. هذا هو فرق ما بيننا وبين القوم. طبعا ذكروا الرازي، لسه منبهين على حاله من شوية. والرازي من تقدمه العلمي أنه تكلم في السحر والتنجيم. الرازي له كتاب بعنوان السر المكتوم في مخاطبة النجوم، وهذا الكتاب كفر محض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا التقدم العلمي اللي كان عند الرازي. وأنا نسيت أن أذكر لكم مسألة اعترافه بالحيرة وكذا، له كتاب اسمه أقسام اللذات، قال فيه: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، أو أنشد قبل ذلك أبياتا قال فيها: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. قال بعد ذلك: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما وجدتها تشفي عليلة ولا تروي غليلة، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. آدي الرازي اللي بيجيب القاعدة بتاعته دلوقتي، تقديم العقل على النقل. وهذه عادتهم حتى مع الأشعري نفسه، الأشعري الذي يعتبر إمامهم ومؤسس مذهبهم، يكتمون تماما تراجعه عن مذهبه. هذا الإبانة بتاعته، الإبانة لأبي الحسن الأشعري، لا يعرفون عنها شيئا، وبعضهم يشكك في نسبتها إليه. والأشعري كما هو معلوم، يعني حتى لمن لا يعرف، الأشعري مر بثلاثة أطوار: طور اعتزالي انفك منه وهو في الأربعين من عمره تقريبا، ثم سلك المرحلة الوسطى التي تعرف بالطريقة الكلابية نسبة إلى شيخه أبي عبد الله محمد بن سعيد بن كلاب. سلك هذه الطريقة، وهي التي تعرف الآن بالمذهب الأشعري أو العقيدة الأشعرية، التي تقوم على تأويل بعض الصفات وغير ذلك من المخالفات العقدية. ثم رجع في نهاية عمره إلى مذهب أهل السنة والحديث، وصنف كتابه الإبانة الذي صرح فيه بأنه متابع للإمام أحمد رحمة الله عليه. فهم واخدين المرحلة الوسطى، وأما المرحلة الثالثة فيضربون عنها صفحا ويضربون بها عرض الحائط. فهذه عادتهم، يعني القضية مش الرازي فقط، لا، الرازي والأشعري والجويني والغزالي، لأن حتى الجويني والغزالي ثبت عنهما أنهما تراجعا في نهاية عمرهما عن كثير من الضلالات التي وقع فيها. ننتقل بعد ذلك إلى حرية الإبداع الأدبي والفني، وهي آخر الحريات التي تكلموا عليها. قالوا رابعا: حرية الإبداع الأدبي والفني. ينقسم الإبداع إلى إبداع علمي يتصل بالبحث العلمي كما سبق، وإبداع أدبي وفني يتمثل في أجناس الأدب المختلفة، من شعر غنائي ودرامي، وسرد قصصي وروائي، ومسرح، وسير ذاتية، وفنون بصرية تشكيلية، وفنون سينمائية وتلفزيونية وموسيقية، وأشكال أخرى مستحدثة في كل هذه الفروع. والآداب والفنون في جملتها تستهدف تنمية الوعي بالواقع وتنشيط الخيال وترقية الإحساس الجمالي وتثقيف الحواس الإنسانية وتوسيع مداركها وتعميق خبرة الإنسان بالحياة والمجتمع، كما تقوم بنقد المجتمع أحيانا والاستشراف لما هو أرقى وأفضل منه، وكلها وظائف سامية تؤدي في حقيقة الأمر إلى إثراء اللغة والثقافة وتنشيط الخيال وتنمية الفكر مع مراعاة القيم الدينية العليا والفضائل الأخلاقية. وقد تميزت اللغة العربية بثرائها الأدبي وبلاغتها المشهورة، حتى جاء القرآن الكريم في الذروة من البلاغة والإعجاز، فزاد من جمالها وأبرز عبقريتها، وتغذت منه فنون الشعر والنثر والحكمة، وانطلقت مواهب الشعراء والكتاب من جميع الأجناس التي دانت بالإسلام ونطقت بالعربية، تبدع في جميع الفنون بحرية على مر العصور دون حرج. بل إن كثيرا من العلماء القائمين على الثقافة العربية والإسلامية من شيوخ وأئمة كانوا هم من رواة الشعر والقصص بجميع أشكاله، على أن القاعدة الأساسية التي تحكم حدود حرية الإبداع، هي قابلية المجتمع من ناحية، وقدرته على استيعاب عناصر التراث والتجديد في الإبداع الأدبي والفني من ناحية أخرى، وعدم التعرض لها ما لم تمس المشاعر الدينية أو القيم الأخلاقية المستقرة. ويظل الإبداع الأدبي والفني من أعظم مظاهر ازدهار منظومة الحريات الأساسية وأشدها فعالية في تحريك وعي المجتمع وإثراء وجدانه. وكلما ترسخت الحرية الرشيدة كان ذلك دليلا على تحضره، فالآداب والفنون مرآة لضمائر المجتمعات وتعبير صادق عن ثوابتهم ومتغيراتهم، وتعرض صورة ناضرة لطموحاتهم في مستقبل أفضل، والله الموفق لما فيه الخير والسداد، تحريرا في مشيخة الأزهر إلى آخر. احنا تعجلنا لما تكلمنا على حرية الواحد، خلاص اتلخبط من كتر الحريات. نعم، حرية الرأي والتعبير، تعجلنا الكلام على قضية الإبداع الفني، ها هم يتكلمون عليها كما ترون. وحتى لا أطرف إلى إعادة الكلام مرة أخرى، وتخديرا للناس وذرا للرماد في العيون، يدندنون حول قضية مراعاة القيم والمبادئ والأخلاقيات، فليت شعري أي أخلاقيات تراعى في الأفلام والمسلسلات والفيديو كليب. يعني حتى لن نتكلم على الدين، نتكلم على القيم الأخلاقية لمجتمع شرقي. يعني شوف، حتى سنترك جميع، لن نتكلم حتى على مجتمع مسلم ولا شيء، لا، مجتمع شرقي، يعني في عادات، في تقاليد، في محافظات، يعني في حفاظ على قيم معينة، يقال مثلا المجتمع ده مجتمع محافظ. أين كل هذا؟ فسبحان الله، لست أدري، يخاطبون الصم البكم العمي الذين لا يعقلون، أم يتكلمون في كوكب المريخ، أم يتكلمون في أي شيء؟ أنا في الحقيقة لم أعد أدري، وقد أدري، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه وثيقة الأزهر، وهذا شيء مما اشتملت عليه من الضلالات والبواطيل والفواقر. فلنستمع إلى تعليق بعض المنتسبين إلى السلفية، وهو فضيلة الشيخ الداعية الكبير محمد حسن. وهذا الكلام موجود على الموقع الإلكتروني لجريدة اليوم السابع بتاريخ 14 يناير 2012، كتب لؤي علي ومحمد حجاج. طالب الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامي الشباب المصري بضرورة الحفاظ على سلمية ثورة 25 يناير التي بدأت من العام الماضي، مؤكدا أن الاحتفال بعيد الثورة يجب أن يكون سلميا للحفاظ على صورة الشباب المصري التي ارتسمت لدى العالم كله. وأضاف حسان في تصريحات خاصة لليوم السابع أن دور الأزهر مهم وضروري في بناء دولة مصر الحديثة بعد ثورة يناير، مؤكدا على دوره في توحيد الصف المصرة وتقارب الأفكار، هكذا، نعم، الصف المصري، لعله كذلك، في توحيد الصف المصري وتقارب الأفكار بين جميع القوى السياسية المصرية، مشيرا إلى أن وثيقة الأزهر للحريات كانت أفضل الصور الإيجابية التي تبناها الأزهر في المرحلة الماضية، وأن الوثيقة لاقت قبولا من معظم القوى الوطنية. وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب دعا عددا من القوى السياسية والوطنية وعددا من مرشحي الرئاسة، وذلك للاتفاق على وثيقة الأزهر للحريات والتي تضمن عدم طمس الحريات ومنح الجميع حرية الفكر والتعبير وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين. ولا أنسى أن أنبه، طبعا انتهى الخبر، لا أنسى أن أنبه أنه كان على قمة الحاضرين في ذلك المجتمع البابا شنودة. ثم يأتي من بعد ذلك ذلك الرجل، يعني في الحقيقة اللسان يعجز عن إعطاء ذلك الرجل حقه، فإنه تلاعب كثيرا بشباب هذه الأمة، تلاعب كثيرا بعوامها، تلاعب كثيرا بعقلائها مع الأسف الشديد، وانطلى زيفه وتلبيسه على كثير من العقلاء. وإذا ساغ لأمثال هؤلاء العقلاء أن يتوقفوا في شأنه بعد هذه الأحوال فكبر على العقول أربعة. نحن نتكلم أيها الإخوة على عقول، لا نتكلم فقط على أديان، نتكلم على عقول وفطر، نتكلم على عقول وقلوب، والعقل في القلب، وهذا صريح القرآن، فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فنتكلم على القلوب المستقيمة، على الفطر السوية التي تعرف المعروف وتنكر المنكر، لا نتكلم على القلوب السوداء المرباد كالكوز مجخيا لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب من هواها، لا نتكلم على القلوب التي تدنست بدنس التعصب والكبر وتقديس الأشخاص، فصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والآية فيها تفصيل ذكرناه كثيرا مباينة لأهل التكفير والمروق، الآية فيها تفصيل أذكر به للفائدة: فرق بين من أطاع الكبير في معصية الله تبارك وتعالى اتباعا لهواه مع ثبوت اعتقاده بحل الحلال وتحريم الحرام، وبين من أطاع كبيره مع تغير الاعتقاد بالحل والحرمة. فالصورة الأولى كبيرة ومعصية، والصورة الثانية كفر وشرك، وهو المعروف عند العلماء بشرك الطاعة. فشرك الطاعة ينقسم إلى هاتين الصورتين، منه شرك أكبر ومنه شرك أصغر، فالشرك الأكبر يكون في الصورة الثانية والشرك الأصغر يكون في الصورة الأولى. والمصيبة الكبيرة أن الذي يتابع حسانا ومن على شاكلته تابعوهم مع تغير الاعتقاد، هي دي المصيبة. يعني أنتوا قبل كده، قبل 25 الانتخابات حرام، السياسة حرام، الأحزاب حرام، هذا تحاكم إلى الطاغوت، المظاهرات لا تجوز، الثورة لا تجوز، طاعة ولي الأمر، وكان القوم يعتقدون هذا مفروض. نتكلم حتى على الأقل فيما يتعلق بالديمقراطية والانتخابات والأحزاب، كان الناس جميعا يعتقدون أنها حرام، وكانوا يردون على الإخوان المسلمين في ممارساتهم ومشاركاتهم وغير ذلك. أما الآن فاعتقدت القلوب الحل، ولولا ما حصل من التأويلات والمراعاة الباطلة للمصالح والمفاسد كان الكلام بقى له شأن آخر تماما، لأن هو ده تفصيل العلماء في هذه الآية. والصورة الكفرية هي التي حدثت لليهود والنصارى كما أورد المفسرون في شأن هذه الآية في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه المعروف، أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية فقال: يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال: أليسوا كانوا إذا أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال تابعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياه. يبقى إذن الكلام ليس مقصورا على الحكام فقط، أهل البدع الذين يقصرون كل هذه الأشياء على الحكام فقط، طاعة الحكام في معصية الله، طاعة الحكام في الكفر بالله، طاعة الحكام في الشرك بالله. والعلماء أين ذهبتم بهم؟ أين ذهبتم بالعلماء؟ أين ذهبتم بالوعاظ؟ أين ذهبتم بالقصاص؟ أين ذهبتم بالعباد؟ بالرهبان؟ أين ذهبتم بكل هؤلاء؟ الآية فيها عموم لا تستثني أحدا، فيفصل بين هاتين الحالتين. فمن أطاع أحدا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال مع تغير الاعتقاد في قلبه فقد أشرك شركا أكبر. فالقضية في منتهى الخطورة، هذا إذا تكلمنا على الدين. وأما إذا تكلمنا على مجرد الفطرة، يا إخوان، من أعطى العصمة لهؤلاء؟ من أعطى الثبوت والاستقرار لهؤلاء؟ من أعطاهم صكوك الغفران وعهود الأمان؟ هذا يتعارض حتى مع الفطرة السليمة. ده بشر يخطئ ويصيب، يعلم ويجهل، يجوز عليه الضلال كما جاز على من كان قبله. في أناس رأت النبي صلى الله عليه وسلم رأي عين. أصل واحد جه لأحد الصحابة لعله جابر رضي الله عنه، فجعل يغبطه ويغبط أصحابه برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبتموه وجالستموه، فلو كان لنا مثل ما كان لكم. فقال له: أقبل على شأنك، لقد رآه أناس كانوا به كافرين. يبقى حتى مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا بنتكلم على شرف الصحبة ومكانة الصحبة ونثبت الصحبة الشريفة دي العظيمة دي بمجرد الرؤية بس، وهذا هو المرجح عند أهل العلم، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقط وإن لم يسمع منه حرفا واحدا فهو صحابي، ومع ذلك ليست أمانا من الضلال، ليست أمانا من الانتكاس، ليست أمانا من الكفر. ودونكم عبد الله بن خطل كان من كتاب الوحي، واحد اسمه عبد الله بن خاطل كان من كتاب الوحي، كفر، ارتد عن الإسلام. يبقى يا جماعة ليس عندنا كهنوت، ليس عندنا عصمة لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي ليس هؤلاء هم الذين سيدخلونك الجنة وهم الذين سينجونك من النار، مش هم دول والله. لست مطالبا أبدا بعقد الولاء والبراء عليهم، وليس سقوطهم مستلزما لسقوط الدين إطلاقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي. الطائفة في اللغة تصدق على الرجل الواحد. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. يبقى أنت ليه بتصطنع هذه الهالات؟ الشيخ فلان والعالم فلان والإمام فلان، ليه يا أخي ليه؟ هل هم نفسهم علموك كده؟ هل المنهج نفسه علمك كده؟ هل السلفية نفسها علمتك كده؟ السلفية دي لما كنا بنقول ألف باء سلفية مش كنا بنقول تجرد واتباع للأدلة وتقديم للنصوص على آراء الرجال؟ مش كنا بنقول كده؟ ولا بنطبق الكلام ده على المذاهب الأربعة فقط؟ ده احنا دلوقتي ما خليناش حاجة لأتباع المذاهب خالص. أتباع المذاهب منهم من لا يفعل ما نفعله الآن. فما الذي حدث وما الذي جرى؟ نحن مع الأسف الشديد عندما استقمنا وأعفينا لحانا وقصرنا قمصنا ما فعلنا ذلك ابتغاء وجه الله، ما فعلنا ذلك على فهم حقيقي لهذا المنهج الذي تربينا عليه أو نزعم أننا تربينا عليه، وإنما فعلنا ذلك لأجل الأشخاص. أصلاً لما أعفيت لحيتي عجبني كلام الشيخ حسان، وعجبني كلام الشيخ يعقوب، وعجبني كلام الشيخ أبو إسحاق، وعجبني كلام مشايخ اسكندرية، فعشان كده أعفيت لحيتي والتزمت. فصار الدين هو دينهم وصار الاعتقاد هو اعتقادهم وأنا مش واخد بالي. ما هي الفتنة بتيجي من هنا، إن العبد ما بياخدش باله، ما بياخدش باله إن هو التزم لأجل شخص، تدين لأجل شخص. ياخد باله إمتى بقى؟ لما الفتنة تيجي. وده اللي هنتعرض له إن شاء الله في الجمعة القادمة في بداية التعرض لآثار السلف. آثار السلف في الفتن رائعة. أقوال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو خبير الفتن تستدعي أن تفرد بمصنف وأن تشرح. تحس إمتى بقى إن أنت مصاب؟ نسأل الله العافية. لما ترد عليك الفتنة بقى، ما هو ده الامتحان والابتلاء. ترد عليك الفتنة فتنظر أكنت، يعني حتى كما قال بعض السلف في الفتنة: يتبين من عبد الله ممن عبد الطاغوت. عبودية الطاغوت دي يا جماعة مش عبودية الأصنام بس زي ما الجاهلة بتقول دلوقتي، لا، الطاغوت ده كما قال ابن القيم: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. متبوع دي يعني معبود دي خلاص عرفناها، الأصنام والأشجار والأنبياء والصالحون وكذا وكذا، متبوع العلماء، مطاع الأمراء. يبقى أي شيء من هذه الأشياء يتجاوز به حده فقد اتخذ طاغوتا وعبد من دون الله تعالى. والعبودية مش معناها التكفير زي ما الجهلة بتقول برضو، وإنما العبودية شدة التعلق كما قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، مش المقصود أنه هو سجد للدينار أو سجد للدرهم أو ذبح له أو نذر له، وإنما المقصود شدة التعلق بهذه الأشياء. ففي الفتنة صحيح يتبين من عبد الله ممن عبد الطاغوت، أهل التجرد والإنصاف يظهرون، وعند وجود المنكرات يعرفونها، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعرفون المعروف وينكرون المنكر، ويعقدون الولاء والبراء على دين الله عز وجل مش على الأشخاص. السلف كانوا يتهاجرون في أقل من ذلك بكثير، اللي النهاردة بيقول لك تشدد، انتم متشددين، ايه الهجر ده؟ هذا الزمان ليس زمان هجر، وينسبون ذلك إلى العلامة الألباني رحمه الله. نعم قال ذلك، ولكن لابد أن تعتبروا ببقية كلامه، وهناك رسالة صدرت في ذلك، في رسالة تثبت أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه يرى مراعاة المصالح والمفاسد في الهجر، ويرى مشروعية الهجر في هذا الزمان. وفي البدء والمنتهى عالم، يخطئ ويصيب، يعلم ويجهل. إنما إحنا ما ننكرش شريعة من شعائر الإسلام وننحيها بهذه الطريقة، نقول هذا الزمان ليس زمان هجر. من قال هذا؟ السلف كانوا يتهاجرون في أقل من ذلك بكثير. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى قريبا له يخذف، الخذف ده اللي هو الرمي بالحصى، يوضع الحصى على السبابة أو الإبهام ويرمى بها هكذا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنه لا يصيب صيدا، لا يقتل صيدا، ولا ينكأ عدوا، ولكن يفقأ العين ويكسر السن، يعني فيه مفسدة وما فيهوش مصلحة. فرآه بعد ذلك يخذف، فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا في الخذف. إنما احنا النهاردة نميع الدين، نضيع الثوابت، نخلط الحق بالباطل، نتنكب السنة، نتنكب منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير، وما فيش أي مشكلة. المشايخ هم المشايخ، والكبراء هم الكبراء، صك غفران خلاص، أي حاجة هتصدر زلة عالم يا أخي، زلة عالم، لا يعرفون الفرق بين زلة العالم وبدعة المبتدع، لا يعرفون الفرق بين الخطأ الذي يبقي على العالم في دائرة السنة وبين الخطأ الذي يخرجه عن دائرة السنة، لا يعرفون الفرق. الكلام كثير والحديث له شجون، وأنا أطلت عليكم بما فيه الكفاية، بل بما فيه زيادة على الكفاية، وأعتذر عن ذلك، لكن رجاء رجاء هذا الكلام ليس موجها فقط إلى من يجلسون أمامي، وإنما هو موجه إلى كل من يقدر له أن يسمعه من المسلمين. اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في قلوبكم، اتقوا الله في أنفسكم، لا تعقدوا الولاء والبراء على الأشخاص، لا تشيخوا الجهلة، لا تكفلوا لهم عهود الأمان، لا تعطوهم سكوك الغفران. وأنا لا أوجبك بشيء إلا قد أوجبه الله، ليس من حقي ولا من حق أي مخلوق أن ألزمك بشيء لم يلزمك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ده ولاء وبراء يا جماعة، الولاء والبراء ليس في مقام الإسلام والكفر فقط، لا، ده نظرية الجهلة اللي يقولك الولاء والبراء مع الكفار. الولاء والبراء إن أنت تكفرهم وتبغضهم ولا تلقي السلام عليهم وتضطرهم إلى أضيق الطريق ولا تصدرهم في المجالس، نعم صحيح، ولكن مين اللي قال أن الولاء والبراء هو ده بس؟ الولاء والبراء على الإسلام والكفر، الولاء والبراء على السنة والبدعة، الولاء والبراء على الطاعة والمعصية، كل بحسبه، حتى أهل المعصية تتبرأ منهم وتعاديهم وتبغضهم في الله تعالى على قدر معصيتهم ومخالفتهم لدين الله عز وجل، وقد يستدعي الأمر أن تهجرهم كذلك، كما هجر كعب بن مالك وصاحباه رضي الله عن الجميع. إذن الإسلام ما فيهوش ميوعة، الإسلام ما فيهوش تضييع، ما فيهوش تمييع، وإنما في حزم، في جدية، في صرامة، من غير الحماسة الجامحة، من غير العاطفة الجامحة، ومن غير الميوعة الرقيعة، وسطية، من غير إفراط ولا تفريط. فاتق الله أخي في الله، وتمسك بجادة الولاء والبراء، وعليك بنفسك، والله لا يضرك هذا أبدا لو اعتصمت بدين الله عز وجل. أنت بس اعرف المعروف وأنكر المنكر، واحكم بالتصويب والتخطئة، صوب وخطئ، وتبرأ من أهل المخالفات، اهجرهم، لا تستمع لهم، لا تأخذ العلم عنهم، ما في أي مشكلة، لن تضر في شيء. الحمد لله رب العالمين، كتب العلماء موجودة، أشرفة العلماء موجودة، حتى لو تكلمنا على المعاصرين، حتى لو تكلمنا على المعاصرين، عندك الشيخ ابن باز، عندك الشيخ الألباني، عندك الشيخ ابن عثيمين، عندك الشيخ مقبل، عندك الشيخ الفوزان، عندك الشيخ صالح آل الشيخ، عندك الشيخ ربيع المدخلي، عندك الشيخ عبد العزيز الرجحي، عندك الشيخ عبد المحسن العباد. ده انت لو مسكت واحد بس من دول هتقعد عمرك كله، مش هتخلص التراث بتاعه سواء كان مكتوب أو مسموع. فلماذا نعدل إلى بنيات الطريق؟ لماذا نصير إلى أنحاء معينة أو إلى جوانب معينة لا نستطيع أن نعرف فيها سبيلا، ولا نستطيع أن نميز فيها الحق من الباطل، بل نعلم بالضرورة القطعية أن أمثال هؤلاء يأتون بالباطل المحض ويلبسون على الناس دينهم. فإياك، إياك يا أخي وتضيع الولاء والبراء، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وهذه محنة عظيمة. فعليك أن تثبت صحة إيمانك وصدقه لله تبارك وتعالى. وإحنا بنتعرض لحديث عرض الفتن على القلوب، المسألة تأتي تدريجية، فإذا رسب العبد في فتنة كذا وفي فتنة كذا وفي فتنة كذا يوشك أن ينتكس قلبه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نسأل الله السلامة والعافية من كل مكروه وسوء. إذا كان في استعداد لعرض الأسئلة، أخونا إلياس معه شيء؟ نعم؟ أي شيء إن شاء الله، ما في بأس. أخونا يسأل عن حال الشيخ عبد العظيم بدوي، وهو من مشاهير المشايخ المنتسبين إلى جمعية أنصار السنة، ومن الذين لهم إسهام قوي في هذه الجمعية وفي نشاطها الدعوي، ومبلغ علمي كذلك أنه يكتب في مجلة التوحيد. والذي أعرفه عن الرجل أنه متأثر بالقطبية، وهناك بعض المشايخ الذين يتكلمون في حاله من هذه الشاكلة. هناك مقطع للشيخ أسامة بن عطايا العتيبي يتكلم فيه، وهو مشهور موجود على الشبكة. وأما قضية الإحالة عليه في المسائل الفقهية، فهذا فرع على حكم الاستفادة أو أخذ العلم ممن كانت عنده مخالفات أو كانت عنده أمور تخرجه عن السنة أو تجعل المرأة متوقفا فيه. وهذه المسألة فيها تفصيل لا يتسع له المقام، فمن شاء فليرجع إلى كتاب الآيات البينات في الكلام على هذه المسألة. والذي أراه والله تعالى أعلم فيما يتعلق بهذه الواقعة أنه يحال إلى غيره ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا، ما استطاع المسلم أن يلجأ أو يستفتي من هو موثوق به، ليست عنده مخالفات، ليست عليه ملاحظات، فهذا أولى بكل تأكيد. ولن يعدم المسلم ذلك إن شاء الله تعالى، سواء كان ذلك بالطريق المباشر من خلال الاستفتاء المباشر في مجالس العلم، أو من خلال الهواتف أو نحو ذلك، أو من خلال التواصل غير المباشر عبر الشبكات والمواقع. فالخير كثير بحمد الله تعالى، ولا ينبغي إطلاق العزو إلى أمثال هؤلاء. نعم. أخونا يسأل عن طائفة من الخوارج قال فيها أهل العلم الخوارج القعدية، ويقال فيهم أيضا قعد الخوارج. والخوارج القعدية قيل فيهم كذلك نسبة إلى القعود، والمقصود أنهم يقعدون عن الخروج المسلح بالسيف، ولكنهم يزينونه للناس ويحضون عليه. وكلام العلماء في ذلك متعدد، منهم ما هو مذكور في كتب المقالات في ذكر تعداد طوائف الخوارج، ومنهم ما هو مذكور في ترجمة رجل يقال له عمران بن حطان، ارجع إلى ترجمته في تهذيب التهذيب وفي الإصابة وفي غير ذلك. فسمة هذه الطائفة من الخوارج التهييج على ولاة الأمر، والتثبيط عن طاعتهم وإثارة الناس عليهم وإن لم يباشروا شيئا من الخروج المسلح. فتحصل عندنا من ذلك أن الخروج قسمان كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، تحصل عندنا أن الخروج قسمان، خروج عملي وخروج قولي. فأما الخروج العملي فهو ما يكون بالسيف والسلاح، وأما الخروج القولي فهو ما يكون بالصورة التي شرحناها في صنيع الخوارج القاعدية. وعليه فكل من وقع في شيء من ذلك فهو منسوب إلى هذه الطائفة من الخوارج، كل من ثبط الناس عن طاعة ولي أمرهم أو حرضهم على الخروج عليه وخلعه عن منصبه أو هيجهم عليه أو استثارهم عليه بأية وسيلة فهو داخل في الخوارج القاعدية. ويلتبس الأمر على كثير من الإخوة من جهة الخلط بين منهج الخوارج ومنهج السلف في الإنكار على الحكام. فمنهج السلف في الإنكار على الحكام معروف، وأصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. وقد جرى على ذلك عامة السلف في مناصحاتهم ومواعظهم للحكام، كانوا يجرون في ذلك على قدم السرية. ولكن أتت بعض المواقف عن طائفة من السلف كان فيها مجاهرة بالإنكار على الحاكم في ملأ من الناس، فحصل الاشتباه من هذه الحيثية، لأنه لا يمكن أن يقال بطبيعة الحال في مثل هذا المنهج إنه منهج الخوارج، ولا يمكن أن يقال مثلا في مثل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أو الرجل الذي أنكر على الحاكم بحضرته، لا يمكن أن يقال في شيء من ذلك إنه منهج الخوارج. فحل هذا الإشكال يكمن بالتأمل في صنيع هذه الطائفة من السلف وصنيع الخوارج القاعدية. من أنكر من السلف جهارا على الحاكم لم يستثر عليه الناس، ولم يثبطهم عن طاعته، ولم يدعوهم إلى الخروج عليه، ولم يقل إن إمامته غير شرعية، وإنما اقتصر فقط على مجرد إنكار المنكر، مع أن فعله هذا مجانب للسنة ومجانب لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومجانب لطريقة عموم السلف التي يكون المعول عليها في هذا المقام. ولكن يقال في صنيعه هذا إنه خلاف الأولى، ولكن لا يقال فيه منهج الخوارج. وإنما متى يأتي منهج الخوارج؟ إذا دخلنا في الاستثارة والتهييج والتثبيط عن الطاعة ونزع اليد منها وشق عصا الجماعة. وهذه حقيقة الخروج، لأن الجهلة الآن يقولون ماذا؟ الخروج هو الخروج بالسيف، هذا جهل. وإنما الخروج هو نزع اليد عن الطاعة، هذه حقيقة الخروج. فكل ما كان فيه نزع لليد عن الطاعة سواء كان ذلك بالقول أم بالعمل فهو خروج. هذا هو سر المسألة الذي ينحل به الإشكال. فلو افترضنا أن رجلا مثلا الرئيس يمر في موكب أو في قافلة أو يتفقد أي شيء، فخرج إليه رجل وقال: يا فلان اتق الله فقط، فهذا لا يقال في صنيعه إنه مسلك الخوارج، ولكن يقال إنه جانب الصواب، جانب السنة، جانب الأولى، جانب طريقة عموم السلف. لكن هذه المظاهرات التي تحدث وما فيها من التهييج والاستثارة وإرحل إرحل، إن لم يكن هذا خروجا فلا أدري متى يكون الخروج، فهذا عين الخروج على الحكام. ثم أضاف السائل أو أردف في سؤاله عن محمد بن حسان: قد ذكرت شأنه آنفا والرجل حاله معروف، ولا شك أنك إذا تأملت في صنيعه في الفتن الأخيرة فإنك تجده يصدق عليه منهج الخوارج القاعدية من غير إشكال. نعم، هكذا قال بعض السلف. فضل. هكذا قال بعض السلف: قال عبد الله بن محمد الملقب بالضعيف: قعد الخوارج أخبث الخوارج. نعم، في سؤال آخر؟ فضل. نعم، الآيات البينات لأخيك. نعم، تجد إن شاء الله، تعرف شارع الهادي المحمدي صحيح؟ نعم، مكتبة دار سبيل المؤمنين، دار سبيل المؤمنين في مواجهة المسجد مباشرة، تسأل عليه تجد إن شاء الله. أيضا في قضية الخروج على الحاكم وقضية المظاهرات والإنكار على الحكام صدر أيضا شفاء السقام منذ فترة، ونحن إن شاء الله تعالى بصدد تجهيز الطبعة الثانية، نسأل الله التوفيق. نعم،
Thank you.
أخونا يسأل عمن أخذ بقول عالم من العلماء في مسألة ما، هل يجوز له أن ينزله على واقعة معينة أم لا؟ وقد ورد في سؤال السائل أن الكلام على الواقعة يتعلق بنفس عمل المسلم، يعني في خاصة نفسه في عمله هو، صحيح؟ نعم، ليس للغير. فإن كان الأمر كما قال السائل فهذا لا إشكال فيه أبدا، بل لا يتأدى الفرض إلا بذلك، ولا تتحقق ثمرته إلا بذلك، وإلا فلماذا استفتى هؤلاء العلماء، أو لماذا أخذ بأقوالهم؟ لابد أن يكون هناك عمل بمقتضى هذه الأقوال ولو في خاصة نفسه على الأقل. وإنما يأتي الخلاف في الإفتاء بهذه الأقوال، هذا محل اختلاف عند العلماء، هل يجوز للمقلد أن يفتي بناء على تقليده أم لا؟ هذا محل اختلاف بين أهل العلم. والذي عليه العمل كما ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى رحمة الله عليه في إعلام الموقعين، الذي عليه العمل تجويز الإفتاء بالتقليد عند الضرورة وعدم العالم المجتهد، هذان قيدان ذكرهما ابن القيم رحمة الله عليه، عند الحاجة وعند عدم العالم المجتهد يجوز في هذه الحالة الإفتاء بالتقليد. نعم. أخونا يسأل عن المشايخ السلفيين في مصر، من هم؟ وسأل تحديدا عن الشيخ هشام البيلي سدده الله. قبل أن أجيب أخي الفاضل لابد أن أقدم مقدمة وجيزة إن شاء الله، وهي ليس من شرط العالم أو الشيخ أو طالب العلم أو الداعية أو كذا أو كذا أن يكون مشهورا، كم في الزوايا من خبايا وكم في الناس من بقايا، وقد ذكرت لكم آنفا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة، فهذا يصدق على كل من تمسك بالحق وإن كان وحده. وبحمد الله تبارك وتعالى لا تخلو مصر ولا تخلو غيرها من البلاد إن شاء الله تعالى من وجود ولو طلبة علم سلفيين مؤصلين مميزين يستطيعون أن يتكلموا في دين الله عز وجل، ويمكن أن يحال عليهم إن شاء الله تعالى. فليس ذنبنا إطلاقا وليس ذنبهم إطلاقا أنهم ليسوا ذوي وجاهة إعلامية أو شهرة دعوية، أو ليسوا مثلا في الخمسينات أو الستينات أو السبعينات، ليس هذا ذنبنا ولا ذنبهم. فالحكمة ضالة المؤمن كما في الأثر ولا يصح، الحكمة ضالة المؤمن، الحق ضالة المؤمن، عليك أن تبحث عن الحق وإن كان مع أقل الناس، وإن كان مع شخص لا يؤبه له ولا يلتفت إليه، لابد أن تعرف هذا كمسلم متجرد متابع للحق حيثما وجد ومع من وجد. وجوابا على سؤال السائل أقول هناك بفضل الله تعالى طائفة من المشايخ السلفيين المعروفين بالاستقامة في بلدنا، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الوالد حسن ابن عبد الوهاب البنا، وهو شيخنا وكبيرنا وكبير هؤلاء المشايخ جميعا في السن والقدر. ثم يأتي من بعد ذلك طائفة، ففي القاهرة مثلا هناك الشيخ أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان، وهناك الشيخ عادل السيد، هذان هما من يحضران الآن. وأما خارج القاهرة فهناك الشيخ محمد سعيد رسلان في المنوفية، وهناك في الإسكندرية الدكتور طلعت زهران، وهناك في البحيرة شيخنا الشيخ علي بن عبد العزيز موسى، ويعني لا أريد أن أنسى أحدا، لكن هؤلاء هم الذين أستحضرهم الآن. وبالنسبة للشيخ هشام البيلي الذي سأل عنه السائل تحديدا فهو إن شاء الله تعالى من أهل السنة، هو ثقة صاحب سنة فيما نعلم إن شاء الله، وهو من الذين لهم جهد مشكور في مواجهة الفتن الأخيرة، وله مساهمات كثيرة يمكنك أن تطلع عليها من خلال الشبكات، أو أعتقد من خلال موقعه يمكنك أن تطلع على هذه المساهمات، ويعني يظن فيها الخير الكثير إن شاء الله.
يعني
أخونا يسأل عن الرجوع إلى دار الإفتاء المصرية فيما يتعلق بمسائل الطلاق تحديدا ونحوها، يعني الأمور أمور المناكحات ونحو ذلك. لا أنصح أيضا بالرجوع حتى في هذه المسائل، وإن كانوا يمكن أن يتصور في كثير من هذه المسائل أنهم قد أصابوا، ولكن مع الأسف الشديد لا يؤمن الخلل، لا يؤمن الخلل بناء على المنهجية الفاسدة التي تتبع من تلفيق المذاهب وتصويب كل مجتهد وتتبع الرخص، فهذا لا يؤمن معه الخلل مع الأسف الشديد، فلا أنصح بذلك، يرجع إلى من هو يعني أشد رسوخا في هذه المسائل أو في منهجه الإفتائي إنجاز التعبير، يرجع إلى أمثال هؤلاء أولى إن شاء الله. طيب، يعني جوابك على التفصيل سيكون في حينه إن شاء الله، لأن هناك مقطع وقفت عليه لمحمد عبد المقصود يتكلم فيه على الشيخ ربيع المدخلي ويتكلم على هذه الطائفة، فينبغي أن يكون هناك يعني استيعاب لما جاء في هذا المقطع إن شاء الله، فهذا هو الجواب التفصيلي. لكن الجواب الإجمالي لئلا أخلي المقام من فائدة إن شاء الله، أن هذه النسبة نسبة باطلة، ليس هناك ما يسمى بالمداخلة، ليس هناك ما يسمى بالجامية، ليس هناك ما يسمى بالوادعيين أو المقبليين أو كذا أو كذا، وإنما هذا من تشنيع أهل الباطل على أهل الحق، كما كان أهل البدع قديما يلقبون أهل السنة بالحشوية والمجسمة والمرجئة ونحو ذلك من الألقاب المنفرة، وإنما غاض أمثال هؤلاء صنيع هؤلاء المشايخ رحمة الله عليهم، في طبعا رحمة الله على الشيخ مقبل والشيخ محمد أمين الجامي، وأما الشيخ ربيع فنسأل الله أن يحفظه ويطيل في عمره، فغاض هؤلاء صنيع هؤلاء المشايخ في الرد على المخالف وإنكار المنكرات والتحذير منها، هذا يضر بالقوم ويفضح أصولهم ويبين ضلالهم، فلأجل هذا ينفرون عن هذه الأشياء. وطبعا بالنسبة لهؤلاء المشايخ الثلاثة، القاعدة التي ذكرتها لكم والتي تطبق مع كل أحد، ليس هناك معصوم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، كل يؤخذ من قوله ويترك. عندما ننتسب إلى الشيخ مقبل أو إلى الشيخ محمد أمان الجامي أو إلى الشيخ ربيع المدخلي أو إلى غيرهم من المشايخ، فهذه ليست نسبة حزبية على طرائق الحزبيين من أهل الجماعات المتعصبة، وإنما هي نسبة علمية، نسبة منهجية، كما ننتسب إلى الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من المشايخ، كما ننتسب إلى أئمة السلف والخلف، كما ننتسب إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود، كما ننتسب إلى الحسن وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء، كما ننتسب إلى أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كما ننتسب إلى الأجري وابن بطة وأبي القاسم الأصبهاني، كما ننتسب إلى ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير، كما ننتسب إلى ابن عبد الوهاب وتلامذته وأحفاده. الأمر عندنا بفضل الله تعالى ليس فيه جديد، ليس فيه تغيير، يعني لا يمكن أن يأتي علينا زمان فننصب أحدا من هؤلاء المشايخ وكأنه أعظم ممن سبقه أو أفضل ممن سبقه أو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا لا يمكن أن يحدث بفضل الله تبارك وتعالى إلا عند المتعصبة الذين ينسب صنيعهم إلى أشخاصهم لا إلى المنهج، وهذا لا يخلو منه منهج قط، حقا كان أم باطلا، لابد أن تجد فيه المتعصبة، لابد أن تجد فيه الذين يسيئون التصرف ويعني يشوهون هذا المنهج، نتكلم طبعا على المناهج الحق بالتأكيد. فهذا الصنيع إنما يحسب على أشخاصهم، لا يحسب على المشايخ، لا يحسب على طلبة العلم، فضلا عن أن يحسب على المنهج والدعوة. فهذا هو الجواب المختصر، ليس هناك مدخلية، ليس هناك جامية أبدا، وإنما نقم هؤلاء على أمثال هؤلاء المشايخ قيامهم بفريضة الله تعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من المخالفات، وهذه فريضة من أجل فرائض الدين كما تكلمنا مرارا وتكرارا، فلابد من قبولها ولابد من تطبيقها ولابد من إقامتها، هذا فرض على الكفاية كما أجمع عليه أهل العلم، لابد من إقامة هذه الفريضة والتصدي لها من قبل المسلمين. نعم. طيب أخونا يسأل عن صفة الصورة لله تبارك وتعالى، وتحديدا عن الحديث المتفق على صحته الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. فهل يعود الضمير ها هنا في صورته، هل تعود الهاء ها هنا على الله تبارك وتعالى أم على غيره؟ فهذه المسألة تكلم فيها بعض أئمة السلف كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، وتكلم فيها بعض الأئمة من المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فليعول على كلامهما وأمثالهما من أهل العلم قديما وحديثا. وحاصل ذلك أن صفة الصورة كصفة لله تبارك وتعالى ثابتة، هذا لا إشكال فيه، وليس هذا الحديث الذي ذكرناه هو الوحيد في إثباتها، بل هناك أحاديث أخرى منها الحديث المتفق على صحته أيضا، وهو من أحاديث الشفاعة، أن الله تبارك وتعالى يأتي المؤمنين يوم القيامة في صورة غير التي كانوا يعرفونها، ثم يأتيهم في صورته التي يعرفونها. ومن ذلك حديث اختصام الملأ الأعلى وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. فهذه الأحاديث تثبت صفة الصورة لله تبارك وتعالى من غير إشكال. وإنما يأتي الإشكال في هذا الحديث خاصة الذي هو حديث آدم عليه السلام، هل يحمل الضمير فيه، أعني في الحديث، على آدم عليه السلام أم على الله تبارك وتعالى؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: ما معناه؟ من تأول حديث الصورة فهو جهمي، من أعاد الضمير في هذا الحديث على آدم عليه السلام فهو جهمي. وقال في رواية أخرى عنه: ما معناه؟ إن إعادة الضمير على آدم ليس فيها فائدة، يعني لو كان التقدير إن الله خلق آدم على صورة آدم فما الفائدة في ذلك؟ هذا لا فائدة فيه، وهذا لغو من القبل. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد تكلم على ذلك كلاما طويلا في نقد التأسيس في بيان تلبيس الجهمية، وهو من الكتب التي رد بها على أبي عبد الله الرازي، تكلم على هذه المسألة كلاما طويلا مفصلا، ونقل إجماع القرون الثلاثة على الإيمان بظاهر هذا الحديث، وأن الضمير فيه يعود إلى الله تبارك وتعالى، ولا يلزم في ذلك تشبيه ولا تجسيم ولا أي شيء، كسائر الصفات، كسائر الصفات ليس هناك أي إشكال. والمقصود أن آدم عليه السلام على صورة الله تبارك وتعالى بالمعنى الكلي المجرد، أن آدم له وجه والله تعالى له وجه، آدم له يدان والله له يدان، آدم له عينان والله له عينان، آدم له ساق والرب سبحانه وتعالى له ساق، آدم له أصابع والرب له أصابع، هذا هو المقصود. ليس المقصود إطلاقا أن هذه الصورة الآدمية هي كصورة الله تبارك وتعالى تماما، هذا لا يمكن أن يقال. فما نقوله في شأن صفة اليدين والوجه والعينين وغير ذلك نقوله في هذا الحديث من غير إشكال إطلاقا، ليس هناك أي إشكال في هذه المسألة. وأما بعض الباحثين الذين يتصدرون لبحث هذه المسألة كما أشار إليه أخونا في سؤاله، من أنهم يتأولون قول الإمام أحمد على كذا، أو يتأولون قول شيخ الإسلام على كذا، فهذا خطأ، هذا ليس بصحيح. ويدلك على هذا أن من خالف في هذه المسألة في تأويل حديث الصورة خلافا واضحا هو أبو بكر بن خزيمة رحمة الله عليه في كتاب التوحيد، له سلف في خلافه، لكن هو الذي أظهر هذا الخلاف، هو الذي أظهر الكلام في هذه المسألة. ففي كتاب التوحيد له تأول الحديث وضعف الزيادة التي هي على صورة الرحمن، وتكلم على ذلك كلاما طويلا. يدلك على أن الحق بخلاف ما قاله ابن خزيمة رحمه الله أنه لم يزل العلماء يخطئونه في ذلك، يعني إذا نظرت في ترجمة ابن خزيمة في سير أعلام النبلاء وفي غيرها تجد أن هذه المسألة معدودة في زلاته، يمثل بها العلماء لزلات العلماء، يقولون من زلات ابن العلماء زلة ابن خزيمة في حديث الصور. فهذا يدلك على أن الحق المعروف عند أهل السنة في هذه المسألة إعادة الضمير على الله تبارك وتعالى، وهذا لا إشكال فيه إطلاقا، ولا يتعارض أبدا مع مذهب أهل السنة في هذه المسألة. فكل قول بخلاف ذلك، قول الإمام ابن خزيمة رحمه الله في هذه المسألة، هذا خطأ، هذا من قبيل زلات العلماء. تابعه فيه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله، هذا أيضا من قبيل زلات العلماء التي لا يشنع بها إطلاقا على أمثال هؤلاء الجلة، ولكن لا تنبغي متابعتهم فيها، والحق ما كان عليه السلف. أخونا يتكلم على الرواية المعروفة لهذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: طوله 60 ذراعا في السماء. فهذا استدل به من استدل من العلماء على إعادة الضمير إلى آدم عليه السلام. وقضية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور هذا ليس في هذا الشطر من الحديث، ولكن حتى في الشطر الأساسي: إن الله خلق آدم على صورته، فالضمير يعود إلى أقرب مذكور الذي هو آدم، هكذا قال من قال من أهل العلم. نقول: لا ينبغي الاستدلال بمثل هذه القواعد اللغوية في مثل هذا الباب، لأن العبرة هو ما كان عليه السلف، العبرة بما كان عليه السلف. كما أن اليد في اللغة تطلق على النعمة وتطلق على القدرة وتطلق على كذا وتطلق على كذا، ونحن نسد هذا الباب تماما في مواجهة أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم. نقول: لا يجوز أن تستدلوا بمثل هذه القواعد اللغوية في تأويل الصفات أو صرفها عن ظاهرها. فكذلك نقولها هنا: لا ينبغي استخدام هذه القواعد اللغوية في تأويل النصوص وصرفها عن ظاهرها، والعبرة في ذلك هو ما كان عليه السلف. لو حمل السلف الحديث على أن الضمير يعود فيه إلى آدم عليه السلام فهذا لا إشكال فيه، أما وكان الأمر على خلاف ذلك فالعبرة بما كانوا عليه، لا ينبغي العدول عن ذلك سواء كان بالقواعد اللغوية أو بغيرها. لا ينبغي التعبير بمثل هذه الصيغة، يعني أخونا كما جاء في تعبيره يقول: نثبت لله يدا، ولكن هذه اليد تدل على القدرة وتدل على كذا وتدل على كذا. ما ينبغي التعبير بهذا التعبير وإن قصدت معنى صحيحا، يعني أنت تريد أن تقول إن يد الله تبارك وتعالى يفعل بها سبحانه وتعالى ما يدل على قدرته، ما يدل على سطوته، ما يدل على كذا، ما يدل على كذا، وهذا ورد صريحا في الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى سحاء، يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم كم أنفق مذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يمينه. قال صلى الله عليه وسلم: وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. فهذا هو عين المعنى المقصود الذي دلت عليه النصوص، ولكن لا ينبغي التعبير بمثل هذه الطريقة لئلا يوهم ذلك أن نفس اليد التي أثبتناها لله عز وجل ليست يدا حقيقية، ليست صفة حقيقية لله تبارك وتعالى، لكن المعنى اللي انت قصده معنى صحيح تماما، لكن ينبغي التعبير بشكل أفضل من ذلك. نعم، وإياك بارك الله. تعجبني أسئلتك أبا أويس. هنا يسأل عن قضية المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث. هذه قضية كبيرة جدا، والكلام فيها على التفصيل يطول، وقد صنفت فيها مصنفات. فمن أفضل الكتب التي صنفت فيها فيما أعلم كتاب منهج المتقدمين والمتأخرين للشيخ محمد عمر ابن سالم بزمول. هذا كتاب طيب جدا يعالج هذه القضية ويرد على من انحرف فيها. أصل الانحراف في هذه القضية، سأحاول أن ألخص الكلام ما استطعت حتى تصل الفائدة إن شاء الله. أصل الانحراف في هذه القضية هو المباينة بين طائفة من علماء الحديث وهم المتقدمون، وطائفة أخرى وهم المتأخرون، مع اضطرابهم في الفصل بين الطائفتين. يعني إذا سألت المتبنين لهذه النظرية ما الفاصل بين طائفة المتقدمين وطائفة المتأخرين، فإنهم يضطربون، لا يستطيعون أن يوجدوا حدا فاصلا مضطردا يفصلون به بين الطائفتين. لكن على كل حال، تصوروا هاتين الطائفتين وتصوروا أن هناك مباينة في المناهج، لا في مجرد التصحيح والتضعيف، لا في مجرد أن الحديث الفلاني أو الأحاديث الفلانية صححها طائفة من المتقدمين وضعفها طائفة من المتأخرين، ليس الأمر كذلك، وإنما الأمر راجعا إلى منهج. فأصحاب هذه النظرية يعتقدون أن هناك خلافا منهجيا بين الطائفتين، وقد عبر عن ذلك أحد المتصدرين لهذه النظرية وهو الملقب بالشريف حاتم بن عارف العوني. هذا من مشاهير المتخصصين في علم الحديث، وله فيه كتابات ورسائل جامعية، لكنه من المتبنين لهذه النظرية مع الأسف الشديد. فصنف في ذلك رسالة سماها المقترح، المنهج المقترح لفهم المصطلح. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول: يا جماعة، نحن نريد أن نعيد فهم مصطلح الحديث. يعني التقريرات المتأخرة للعلماء المتأخرين في كتب المصطلح، في مثل نزهة النظر والباعث الحثيث ونحو ذلك، هذه أمور تحتاج إلى تنقيح. فلا بد لنا أن نعيد استقراء تراث الأئمة مرة أخرى، أن ننظر مرة أخرى في كتب الجرح والتعديل، وفي كتب العلل، وفي كتب التراجم، وفي كتب كذا، وفي كتب كذا. لا بد أن نعيد استقراء المنهج مرة أخرى حتى نحصل على الفهم الصحيح لقواعد مصطلح الحديث. لأن عليكم السلام، لأن العلماء المتأخرين عند الرجل خالفوا تقريرات العلماء المتقدمين، خالفوا فهمهم، خالفوا منهجهم، فلا بد أن نحصل مرة أخرى على هذا الفهم أو على هذا المنهج. ونهيك بما في هذا القول من الشر والفساد، هذا قول باطل جدا. وقد رد عليه في هذه المسألة وفي هذا المصنف الدكتور أحمد بن صالح الزهراني في كتاب معروف بعنوان حبذا كيس الحافظ، هكذا سماه، حبذا كيس الحافظ. فهذه نظرية الفصل بين المتقدمين والمتأخرين باختصار، وهذه النظرية نظرية باطلة يكفي تصورها لإبطالها، فضلا عن إبطالها بالقواعد العلمية كما صنع الدكتور الزهراني وكما صنع الشيخ بزمول في كتابيهما المحالي إليهما. فيغني تصورها عن إبطالها، لأنك تريد أن تقول ألغي قرونا كاملة من حياة الأمة. يعني سنفترض مثلا أن الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين يحصل عند ابن الصلاح مثلا، عند أبي عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة المشهور. يعني ينظر، لا أستحضر تاريخ وفاته، لكن سنعتبر أنه هو الفيصل بين المتقدمين والمتأخرين. يبقى بداية من ابن الصلاح بدأ قرن المتأخرين، أو بدأ الطائفة المتأخرين في علم الحديث. يبقى إذن تريد أن تلغي قرونا بأكملها من حياة الأمة، وتريد بنا أن نعود مرة أخرى إلى كتب الأئمة المتقدمين وثوقا منك بفهمنا، وأنه أفضل من فهم الأئمة، وأن تحريرنا أفضل من تحريرات الأئمة، وأن استقراءنا أقوى من استقراء الأئمة. هذا لا يمكن أن يقوله أحد يدري ما يخرج من رأسه. فهذه نظرية باطلة، والمنهج واحد، المنهج بين المتقدمين والمتأخرين واحد. وإنما إذا حصل اختلاف في تفعيل بعض القواعد أو في تطبيق بعض النظريات، وعلى رأسها زيادة الثقة، مبحث زيادة الثقة في علوم الحديث، هذا مبحث دقيق جدا، قد يحصل توسع في تطبيق هذا المبحث عند بعض العلماء المتأخرين، هذا موجود. لكن لا يعني هذا أن المنهج صار مخالفا للمنهج، أن منهج المتقدمين مخالف لمنهج المتأخرين، وأن المتأخرين قد اتخذوا منهجا واصطنعوا منهجا يباينون به منهج المتقدمين، هذا لا وجود له. فهذا هو الكلام على هذه النظرية باختصار. وأما فيما يتعلق بسؤال السائل، إذا لم يكن عند الطالب ملكة للتحقيق فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، ووقف على حديث معين اختلفت فيه أقوال العلماء ما بين المتقدمين والمتأخرين، وسنفرض الصورة أن المتقدمين يضعفون والمتأخرين يصححون، وهذا هو الأغلب في مثل صور التعارض هذه، فتجد مثلا بعض الأئمة المتقدمين من أمثال أبي حاتم وأبي زرعة وابن المديني والدارقطني وغيرهم يعلون الحديث، يقولون هذا حديث معلول، هذه زيادة شاذة، هذه زيادة غير محفوظة. وتجد بعض المتأخرين مثلا من أمثال ابن حجر أو السخاوي أو من جاء بعدهما حتى الألباني رحمة الله على الجميع يحسنون أو يصححون أو يثبتون. ماذا تصنع أنت؟ الصورة مفترضة في الذي ليس عنده ملكة، وأما من عنده ملكة البحث والتحقيق فهذا أمره منتهٍ، يبحث ويحقق وينظر في أي القولين يترجح له. وأما من لم تكن عنده هذه الملكة، فابتداء بادي الرأي هكذا، قول المتقدمين مقدم على قول المتأخرين. وهذا ليس فيه معارضة لكلام السابق، بعض من ليس عنده تأصيل في هذه المسألة عندما ينظر في كلامنا هذا يظنه متناقضا، هذا ليس بتناقض. فرق بين أن تقول المنهج واحد وبين أن تقول الاختلاف في التصحيح والتضعيف ابتداء المتقدمون فيه راجحون على المتأخرين، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد كلام. لماذا نقول هذا؟ هذا ليس كلامي أنا، هذا كلام نفس الأئمة المتأخرين، وهذا من أوجه الرد على دعوى الفصل بين المنهجين. يعني الذين يفصلون بين المنهجين نرد عليهم بماذا؟ نقول المتأخرون أنفسهم يقرون بفضل المتقدمين ويحيلون على أحكامهم ويقدمونها على أحكام المتأخرين. فانظر في كلام ابن حجر مثلا في النكت على ابن الصلاح، انظر في كلام السخاوي في فتح المغيث، انظر في كلام العراقي في التقييد والإيضاح، انظر في كلام من جاء بعدهم في المتون والشروح والحواشي وغير ذلك، تجد التعويل على المتقدمين، لأن المتقدمين كعبهم عال جدا في هذا الباب. إذا نظرت في كلام العلماء في مبحث العلل، علل الحديث وفضل الأئمة المتقدمين في ذلك، ومدى استيعابهم للعلل ومدى اطلاعهم على طرق الأحاديث وجمعها، فإنك تعرف هذا الأمر. فابتداء هكذا بادي الرأي، المتقدمون لهم الأرجحية على المتأخرين. فإذا افترضنا التعارض مثلا بين ابن حجر والإمام أحمد، لا ابتداء كده الإمام أحمد يقدم. افترضنا التعارض بين السخاوي وأبو حاتم الرازي، لا أبو حاتم الرازي يقدم، وهكذا. هذا هو الابتداء في هذا المقام. وهذا يتعلق بالقاعدة العامة في قواعد الإفتاء والاستفتاء، إذا تزاحم المفتون على المستفتي، يعني استفتى مفتيين، استفتى شيخين فاختلف عليه، ماذا يصنع؟ إذا لم يكن هناك دليل، إذا لم تكن هناك أمارة ترجح أحد القولين، لأن الأساس أن أنت تنظر في الحجة في الدليل. طيب ما في دليل يرجح أحد القولين؟ قال أهل العلم يتبع الأعلم، دي القاعدة العامة، سواء كان في الفقه في الحديث في التفسير في كل شيء، يتبع الأعلم. ومما لا شك فيه أن آحاد المتقدمين أعلم حتى من آحاد المتأخرين. يعني حتى لما تتكلم على الآحاد ابن حجر والإمام أحمد الجواب واضح، السخاوي وابو حاتم الرازي الجواب واضح، ابن كثير وابن معين الجواب واضح، تمام. فهذه هي القاعدة العامة في مثل هذه المسألة. في سؤال أخير ولا يكون ده الأخير إن شاء الله؟ جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.